إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه تتمة دورتنا العلمية الأولى بعد 104، وهي في رسالة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بعنوان فوائد من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، لا ينبغي للإنسان أن يوجب شيئا لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقاعدة الإيجاب مستقاة من قبل الشرع، فلا يجب على العباد شيء لم يوجبه الله ولا رسوله. كذلك قاعدة الاستحباب لا بد أن تبنى على الشرع، لأن الإجابة يرجع إلى الأمر، والأمر إما أن يكون أمر إيجاب وإما أن يكون أمر استحباب، وكلاهما من الوجوب والاستحباب لا يعرف إلا من قبل الشرع، لا يعرف إلا من قبل الشرع. فإيجاب ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحريم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو نفسه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي أنك تأمر الناس بما أمر الله به وتنهى الناس عما نهى الله عز وجل عنه، هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنك تأمر المعروف، والمعروف لا يخرج إما عن وجوب واستحباب ونهي عن منكر، والمنكر لا يخرج عن كونه محرما أو مكروه. نعم.
فأما العدد الكثير فلا يتصور فيهم الغلط، ونعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلا، فإنهم في حال الاجتماع لا يجتمعون على مخالفة شرائع الإسلام كما يفعله الواحد والإثنان، فإن الاجتماع والتمدن لا يمكن إلا مع قانون عدلي، إلى آخره.
نعم. قال: فأما العدد الكثير فلا يتصور فيهم الغلط، ونعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلا، يعني إذا اجتمع 10,000 فيكون الداعي إلى فعل المخالفة من معاصي يستحيا منها، يكون هذا الداعي في الانصراف عن هذه المعاصي قويا، بخلاف العدد القليل. يعني يمكن أن يجتمع 2 مثلا أو 3 أو 4 على شيء من الاتفاق على معاصي، مثلا نسرق، نعاكس امرأة كذا، أما ما يكون عندنا 1,000 و2,000 فيبعد أن يكون في هذا الاجتماع الكثير اتفاق على معصية، يبعد أن يكون في هذا الاجتماع. ليه؟ لأن الحياء يستحي بعضهم من بعض. ولهذا يقول كما فإن اجتماع الاجتماع والتمدن لا يمكن إلا مع قانون عدلي، يعني يتفقون على قانون هو عدل. ولهذا تجد حتى في البلاد الغربية اللي هي البلاد الكافرة لا تجد مثلا فيها اجتماع على مسألة زنا، بالعكس في العموم، في العموم فيه نهي عن الزنا، فيه نهي عن يعني اعتبار الزنا عيبا، اعتبار الزنا عيبا. اجتماع على سرقة، اجتماع على قتل، فإنهم في العموم بموجب هذا التمدن والاجتماع، يعني كون المجتمع مدنيا يعني بموجب هذا الاجتماع والتمدن يحصل النهي عن ماذا؟ يحصل النهي عن هذه الفواحش الظاهرة التي تستقبحها العقول، بخلاف الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة. نعم.
والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارا عاما مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دار، فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجتمعون على خطأ.
هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة وقاعدة نفيسة، قاعدة عظيمة ونفيسة، أنه لا يمكن الانتصار لشخص انتصارا مطلقا فلا يستثنى منه أفراد، كما أنه لا يتبع شخص اتباعا مطلقا لا يستثنى منه أفراد إلا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب اتباعه مطلقا، مطلقا بإطلاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ العلماء والأمراء. فأمر الله بطاعته، أطيعوا الله فهذه طاعة مطلقة، وأمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول هذه طاعة مطلقة. وقال تعالى وأولي الأمر ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء إنما هي طاعة مقيدة وليست طاعة مطلقة. فقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيه التفريق بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة العلماء والأمراء، أما طاعة الرسول فهي مطلقة، وأما طاعة العلماء والأمراء فهي مقيدة، أي أطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. طيب هذا بالنسبة لشخص، فلا يطاع شخص بإطلاق أي حيثما أمر وحيثما نهى إلا شخص واحد هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الطائفة، ولا كذلك ينتصر لطائفة انتصارا عاما مطلقا إلا طائفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالطائفة التي ينتصر لها بإطلاق طائفة الصحابة. ليه يا أخواني؟ ما الفرق بين طائفة الصحابة وطائفة التابعين؟ لماذا ما يقال ننتصر لطائفة التابعين بإطلاق فنقول نحن مع التابعين بإطلاق؟ لأن الطائفة التي ورد تزكيتها في القرآن بإطلاق هي طائفة الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن جاء من بعدهم. قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان فقيد الإحسان، أما هذه الطائفة فهي على الإحسان، ولهذا لم تحتج إلى تقييد بالإحسان، لم تحتج إلى تقييد بالإحسان. ما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بإحسان، وإنما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هكذا. كذلك أيضا قال تعالى للفقراء المهاجرين، وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، وقال تعالى في الطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن هذه الطائفة قيدت بترضيها على الصحابة رضوان الله عليهم، وهم المهاجرون والأنصار. فالطائفة التي ينتصر لها بإطلاق هذه طائفة الصحابة. كذلك أيضا القاعدة المجمع عليها كما ذكر ابن الصلاح وغيره من المجمع عليه وابن عبد البر أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، أما التابعون ما ورد فيهم أن التابعين عدول، ولا في تابعي التابعين أن تابعي التابعين عدول، إنما الطائفة التي ورد فيها التعديل المطلق طائفة الصحابة، فقالوا الصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول، هل هذا يوجد لطائفة أخرى؟ الجواب لا. إذن لا ينتصر لطائفة بإطلاق إلا طائفة الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء هم الذين ينتصر إليهم بإطلاق وينتصر لهم بإطلاق. فنقول نحن مع النبي والصحابة بإطلاق، إنما نقول نحن مع الصحابة مع التابعين مع تابعي التابعين التابعون وتابع التابعين وكذا فيما لم يخالف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما نقول الحق بإطلاق هكذا مع تابعين مع تابعي تابعين، إنما نقول الحق مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الطائفة التي انتصر إليها بإطلاق هي طائفة الصحابة، والشخص الذي ينتصر له ويطاع بإطلاق هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الشخص والطائفة. أما الشخص فلا يقال أبو بكر ولا يقال عمر ولا يقال عثمان، أما الشخص فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الطائفة فيقال طائفة ماذا؟ الصحابة، مع الاحتفاظ بالمحترزات، وهي أن الصحابي قد يؤخذ من قوله ويرد، وليس قول الصحابي حجة إلا إذا كان قد روى ما لا يروى إلا بمن مجال الاجتهاد فيه، وكذلك إذا لم يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذا الطائفة هي طائفة الصحابة، ومن هنا يكون الرد على الحزبيين الذين ينتصرون إلى طوائفهم، فهذه الجماعة تنتصر لطائفة وهذا المذهب ينتصر لطائفته. وفيه الرد أيضا على المذهبيين الذين ينتصرون بإطلاق، انتصار للمذهب الشافعي، انتصار للمذهب الحنفي، انتصار للمذهب الحنبلي، فلا يتعصب لطائفة بإطلاق ولا ينتصر لطائفة بإطلاق إلا طائفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الطائفة التي ينتصر لها بإطلاق. فإن الهدى التعليل، فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيثما دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيثما دار. ما في أصحاب شيخ أبدا يقال نحن مع أصحاب الشيخ بإطلاق هكذا، نحن مع أصحاب أحمد، نحن مع أصحاب الشافعي، نحن مع أصحاب أبي حنيفة، نحن مع أصحاب، لا يمكن، لا يقال هذا بإطلاق أبدا، إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجتمعون على خطأ، هم وشيخه قد يجتمعون على خطأ. الشافعي رحمه الله على جلالته بأصحابه الذين يتبعون في قول ما قد يكون قولهم خطأ، ولهذا لا يسمى إجماعا. أحمد رحمه الله مع أصحابه وهكذا، فلا ينتصر، فلا يقال طائفة إذا اجتمعت مثلا بأنها يكون الحق معها مطلقا في أي طائفة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع طائفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو الإجماع الذي لا يجوز خلافه. إنما اجتمع أصحاب الشافعي على قول، اجتمع أصحاب أبي حنيفة على قول، اجتمع أصحاب أحمد على قول، لا يعني أنه هو الصواب. بل لو اجتمع أصحاب الأربعة، الأربعة خلفاء أئمة، لو اجتمع أصحاب الأربعة على قول فلا يكون إجماعا ولا يعني أن هذا هو الحق. أنا أشعر أن الصوت مش سمعين حاجة. فهذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة. طب انتظر كده. هذه قاعدة عظيمة ونفيسة جدا باعتبار الأشخاص وباعتبار الطوائف. فباعتبار الأشخاص، شخص النبي صلى الله عليه وسلم، شخص النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخص الذي يجب اتباعه بإطلاق. وأما الطائفة فطائفة الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين إذا اجتمعوا على شخص وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة، والاقتداء يكون بهم بخلاف طائفة أي رجل آخر. فلا يقال في أصحاب أحمد ولا مالك ولا الشافعي أنهم إذا اجتمعوا كان الحق معهم. نعم.
فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع كلية وقواعد عامة، يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا. وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط، وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس ومثبتته. فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوى عدل، فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص بل باجتهاد خاص. وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكون هذا الشخص المعين صالحا أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص. ومما ينبغي أن يعلم أن الله بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بالكلية، فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية، إذ لا بد فيها من الفساد. إلى أن قال: فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. كما يقع مثل ذلك في عامة المسائل المتنازع فيها بين الأمة، يكون الصواب مع أحد القولين ولكن الآخرون معهم منقولات ظنوها كذلك ولم يكن لهم خبرة بأنها كذب، ومعهم من الآيات والأحاديث الصحيحة تأويلات ظنوها مرادة من النص ولم تكن كذلك، ومعهم نوع من القياس والرأي ظنوه حقا وهو باطل. فهذا مجموع ما يورثه الشبه في ذلك إذا خلت النفوس عن الهوى، وقل أن يخلو أكثر الناس عن الهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نعم، هذه أيضا قاعدة نفيسة وقاعدة عظيمة جدا، وهي أن الشارع، نصوص الشارع كلمات جوامع كلية، نصوص الشارع لا تتعلق بمعينين إلا ما ورد النص به في بعض المواضع، وما يكون سببا بسبب شخص في بعض النصوص، إذا نزل التنزيل بسبب شخص له سبب، فإن هذا السبب لا يختص به الحكم بل يكون الحكم عاما وإن نزل في الشخص الخاص. ولهذا قعد العلماء قاعدة العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فالشارع إذن نصوصه عبارة عن ماذا؟ كلمات جوامع كلية وقواعد عامة وقواعد عامة. فإذا أمر الله عز وجل بأمر أمر بأمر عام ويمثل هذا قاعدة، وإذا نهى الله عز وجل نهى نهيا عاما ويمثل ذلك قاعدة. هذه القواعد العامة والأصول الجامعة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة أن هذا النص خاص بمحمد وإبراهيم وعلي وأحمد وكذا وكذا، وهذا النص خاص بأفراد، هذا لا يمكن، لا يوجد في نص من النصوص هكذا. فالنصوص إما عامة للناس وإما نصوص نزلت بغير سبب، وإما نصوص نزلت بسبب واحد أو رجل أو امرأة، وحينئذ نقول العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم اللفظ والمعنى. فالظهار وإن نزل بسبب شخص ما إلا أن حكم الظهار يعم، وهكذا في جميع أسباب النزول، ما نزل على سبب خاص لا يختص بذلك السبب أي الشخص الذي نزل بسببه النص، بل يعم عن طريق القاعدة العامة، بل العبرة بعموم ماذا؟ بل العبرة بعموم المعنى. فلا بد إذن من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلمات الجامعة أم لا، سواء أحوال أناس معينين، هل هؤلاء الناس يسقط فيهم المعنى الكلي. نحن عندنا قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كانوا شيعا لست منهم في شيء. عندنا النهي عن الحزبية، ولا تكونوا المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. طيب كل حزب بما لديهم فرحون يدخل في ماذا؟ هذا قاعدة عامة. طب نريد إسقاطها على أعيان ومعينات، عندنا صورة جماعة تتبع شخصا أسس فكرة لهذه الجماعة، جماعة تتبع شخصا وليكن جماعة الإخوان المسلمين، وعندنا جماعة في نفس الوقت أيضا يجتمعون حول رأس، الإخوان اجتمعوا حول رأس جماعة الإخوان المسلمين، وهناك جماعة اجتمعت حول رأس تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية اجتمعوا حوله، تلامذة معه اجتمعوا حوله، تلامذة المشايخ أي شيخ يدرس العلم حوله وطلاب يجتمعون حول. طيب عندنا ما الفرق بين الاجتماع حول الرأس هنا والاجتماع حول الرأس هنا، وهل هم في الطائفتين ينزل عليهم قول الله عز وجل كل حزب بلا فرحون، أو أن هذا يفرق فيه بين هذا الاجتماع وهذا الاجتماع، وما حيثية التفريق؟ لو قلت لواحد أنتم اجتمعتم حول حسن البنا أو محمد إلياس في جماعة التبليغ، فقال وأنتم اجتمعتم حول ابن باز وابن عثيمين والألباني، ما الفرق بيننا وبينكم؟ ما الفرق بيننا وبينكم؟ يبقى هذا يحتاج إلى ما يسمى بتحقيق المناط، ولهذا يقول وهذا الشيء يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط ما معناه؟ تحقيق المناط عندي حكم لكن إسقاطه على معينين، هذا الحكم تناولهم أم لا، هذا يسمى بتحقيق المناط هو الذي يحتاج إلى المعينات. هذا الحكم يسقط على هؤلاء، الحكم هذا هو المراد به هؤلاء أم لا، يبقى إسقاط الحكم على المعين هذا يسمى بتحقيق المناط. طيب الآن ما الحزبية الممقوتة، اجتماع الناس حول حسن البنا ولا اجتماع الناس حول شيخ الإسلام؟ هذا رأس وهذا رأس. هتقول الإخوان، لكن ما التعليل حتى نفهم؟ ليس لأن الإخوان جماعة مبتدعة فتقول الإخوان، أكيد الإخوان، وشيخ الإسلام ليس مبتدعا ولا أصحابه فليسوا كذلك، لا، ما التعليل؟ ما التعليل؟ ما الفرق بين اجتماع التلاميذ حول شيخ الإسلام ابن تيمية وبين اجتماع الناس حول حسن البنا، هذه الجماعة ما الفرق؟ قول يا كريم. طب هم قد يقولون احنا ده معه الدليل، هذا معه الدليل. صلاح، هذا رأس وهذا رأس، وهؤلاء يقولون احنا نتعلم ايضا، بنتعلم من حسن البنا. ها لا ماشي كلامك جيد، بس ايه احتاج بسط عزازي. وانا عندي منهج القائم ايضا كتاب السنة. تمام. ها قول يا سمير. كل هذه الدعاوى هم يدعوها، واحنا بنجتمع حول حسن البنا السنة ونصرة الإسلام والنهوض بالعالم الإسلامي، ولهذا دائما يصفون البنا بأنه بعث فكرة كذا وأحيا كذا وصحوة كذا، الصحوة كلها عندهم. ها بلطيف عبد اللطيف. ها ها يعني هذا انطلاقه من أصول وضعها، وهذا انطلاقه من كتب يدرسه، من منهج يربط به، من آثار يدل الأمة عليه. فلو أن حسن البنا كان كشيخ الإسلام، كان كأي شيخ، جاب كتبه ودرس الناس ومصر كلها اجتمعت حوله، يقال جزاك الله خير، اجتماع حول أدلة وحول كتب السلف، وإذا خالفت ناقشك طلابك، وبهذا سيخرج طلاب حسن البنا من المسجد ينشرون ماذا؟ كلام حسن البنا، ولا ينشرون كلام السلف؟ ينشرون كلام السلف، فيقولون يا أخي اترك هذا، هذا حرام، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا يجب عليك، لأن الله يقول، لأن الرسول يقول. ما يقولون هذا يجب عليك لأن حسن البنا يقول، ولا هذا يحرم عليك لأن حسن البنا يقول. أما حسن البنا انطلق من ماذا؟ من أصول وضعه. محمد إلياس انطلق من ماذا؟ من أصول وضعه. واصل ابن عطاء انحرف عن حلقة الحسن البصري بصري، واجتمع الناس حول ماذا؟ حول أصل جمع الناس عليه. الجهم بن صفوان اجتمع الناس حول ماذا؟ حول أصل وضعه الجهم بن صفوان. يبقى هذا أصل جهم، هذا أصل واصل ابن عطاء، هذا أصل حسن البنا، هذا أصل محمد إلياس، هذا أصل أبي بكر البغدادي، هذا أصل كذا. إنما الشيخ أصل من؟ شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، ابن باز، الألباني، أحمد، ابن تيمية، كل هؤلاء، الشافعي، اجتمعوا حول أصله. ولهذا نقول أتباع المذاهب بعضهم خالف الإمام نفسه. الإمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو يقول إذا وصلني قول الإمام فهو مذهبي. والإمام ما رب على هذا، الإمام رب على أن الاتباع إنما يكون للنصوص الشرعية. يبقى إذن الانطلاق هذه من أصول الشخص، إنما هذه الانطلاق من ماذا؟ مما عليه السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا إحنا الآن بنجتمع على كلام مين؟ كلام أهل العلم. وقد أصيب وقد أخطئ، وقد يناقشني الطالب وقد يستجيب، على حسب تمحورنا حول الدليل، تمحورنا حول إيه؟ الدليل. ولهذا نحن نقول مع أناس معينين في فترة من الفترات، وفي فترة نختلف، لأن الذي جمعنا ليس أصل بعيد عن أصل السلف، الذي جمعنا الحق بنصوصه وأصوله. طب وافترقنا ليه؟ لأن أحدنا خالف الحق، هذا خالف، وأنا أعتقد أنه خالف في أصول وأقمت الحجة عليه، ولهذا تركته لم يرجع. ومن هنا من الطبيعي جدا أن يكون الطالب غدا منفصلا عن شيخ، أو يكون الشيخ غدا طاردا لطالبه. لماذا؟ لأن هذا ابتعد عن منهج السلف. نحن تبعنا شيخا لأنه كان على منهج السلف، ثم إن هذا الشيخ انحرف عن منهج السلف، جاءت واقعة ورفع فيها أصلا مبتدعا، قلنا له يا شيخ هذا ما ينبغي، ارجع إلى الحق النصوص كذا وكذا وكذا وكذا، فأبى إلا أن يركب رأسه، حينئذ ماذا؟ تتركه، لأن هذا الشيخ كغير من المشايخ الذين خالفوا في الأصول. أنتم تركتم الشيخ فلان لمخالفته الأصل، طب الشيخ علان نفس المسألة. فارتباطنا إذن يكون حول ماذا؟ حول حق نتبعه، الشيخ يدلنا على هذا الحق، يربطنا بهذا الحق، يعلمنا هذا الحق، فنحن ندور مع الحق، والشيخ مشكور إذا دلنا وإذا ربطنا بأصول السلف. إنما إذا خرج عن أصول السلف إلى فكرته الخاصة هذا لا يكون. يبقى هذه لو أنك تبعت في هذا الأمر فلا فرق بين اتباع الناس لحسن البنا وبين اتباعك لفضيلة الشيخ العلامة فلان الفلان. ولهذا أنت يرد عليك، وأنت من أتباع أحمد، وأنت من أتباع مالك، وأنت من أتباع الشافعي، يرد عليك. يرد عليك لماذا؟ لأنك تبعت الشافعية في قوله دون نظر إلى دليل. هتقول لك إن هذا إمام، نقول ليس عندنا شخص ننتصر لقوله بإطلاق إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في المقطوع به، وإلا قد يكون هناك اجتهاد منك تخالف به شيخك فلا تعتقد حينئذ أنه الحق الذي ينبغي اتباعه، وشيخي أخبرت بما عندي ومع ذلك هو مصر على ما هو عليه، إذن أترك شيخ. لا، أنت تطالب شيخك بقولك، لكن متى يشين شيخك هذا الأمر؟ لو كنت تطالب شيخك بدليل متفق عليه، بدليل الحق فيه ظاهر، لكن لا تطالب شيخك بقولك أنت، كما أن شيخك لا يحاكمك أيضا إلى قوله هو، إنما التحكم ينبغي أن يكون إلى النصوص الشرعية وإلى الفهم المتفق عليه. أما إذا كان الفهم مختلف فيه والمسألة مسألة اجتهاد، إذن لا ضير أن تبقى على اجتهادك وشيخك يبقى على اجتهاده، طالما أن كل واحد منكما يعتقد أن هذا هو الحق الذي هو عليه، وله سلف فيه، وله علماء، وله أدلة، وله وله. إذن الفرق بين الحزبية وبين الاتباع للشيخ، الفرق بين الحزبية أن الحزبية انطلاقا من فكرة الشيخ، انطلاقا من أصل الشيخ الذي وضعه، هذا الأصل مما يخالف السنة. إنما الشيخ شيخ العلم ينطلق من أصول السلف، ينطلق من أصول الشريعة، توحيد، اتباع، إجماع، قياس معتبر، جميع الأصول يدعو إليها المعروفة المعتبرة. إنما حسن البنا يمين يمين، شمال شمال، من هنا نقول السكندري، الحزب السكندري حزب، تمحور حزب حول مشايخه ولا تمحور طلاب حول مشايخهم؟ نعم، حزب ليه؟ نريد التعليل، ما نريد لأن شيخك، لأن شيخك يقول هذا حزب يبقى حزب، لا، نريد التعليل. ما الفرق بينك الآن وبين ياسر البرهامي وبين محمد إسماعيل وبين كذا؟ اجتماعهم حول مشايخهم، ما الفرق بينه وبين اجتماعكم الآن على هذه الدروس؟ ما الفرق؟ لو قال قائل ما الفرق؟ الجواب قول يعود، أيوه، نحن نرتبط بقصة، يعني إيه؟ يعني أصول السلف. طب وهم؟ لا، اسكندرية ترتبط بمين؟ بمشايخهم. ما الدليل؟ هم ينتفعون بالشيخ، يقول لك احنا بننتفع بالشيخ وصرنا معه سيرا علميا. الايه؟ الاصول الايه؟ اصول قعدوه، تمام. ها طارق عمرو، تمام. ها طلبة، في مسائل يخالفون فيها السنة. طب لو قال أنا بتبع الدليل معه، نعم الدليل فيها واضح، ولأنهم هم في بعضها كانوا يخالفون من قبل، فوضع الحزبية وهم يدعون ترك الحزب وضعوا حزب، الدخول إلى البرلمانات وهم يخالفون في ذلك، كانوا يظهرون يعني المخالفة في ذلك ومع ذلك خالف، خالفوا التصوير ومع ذلك خالفوا ولاية المرأة ومع ذلك خالفوا، المهم عدة مسائل، هذه المسائل كانوا في الظاهر يخالفونه وبعد ذلك مشوا وراءها، فتابعهم هؤلاء الأشخاص ينتظرون أقوالهم مع من ومع من. ولهذا لو أن القادة قالوا ننسحب اليوم لقال جميع الأفراد سننسحب، لو أن المشايخ قالوا نؤيد فلانا ولا نؤيد فلانا يبقى سمعنا وطعنا. ولهذا هناك مجلس الدعوة ولا ينبغي الخروج عن هذه الدعوة للمفسدة التي تترتب عنده، ومن هنا وقفوا مع الإخوان فكان الجميع مع الإخوان. فهل يطور أنتم اتباعكم الآن اتباعكم للدليل وأصول السلف ولا اتباعكم لأقوال المشايخ؟ اتباعكم لأقوال المشايخ. إذن هذه ماذا؟ هذه حزبية لا تفترق عن حزبية حسن البنا ولا تفترق عن حزبية كذا وكذا. ولهذا لا يمكن أيضا من الأمور الثانية أنهم يظهرون المعارضة، بمعنى الآن مثلا تجد قادات المدرسة الإسكندرية يجتمعون حول ماذا؟ يجتمعون حول الثناء على سيد قطب، إلا أنه عنده مخالفات وكذا ونحن نتبع بالمخالفات، لكن ما أحد يضلل سيد قطب، لا محمد إسماعيل ضلل سيد قطب ولا ياسر برهامي ضلل سيد قطب ولا أحد من هؤلاء ضلل سيد قطب. ليه؟ إنما يقولون أديب، يقولون لا نتبعه في كذا، يقولون ليس من العلماء، يقولون، لكن في النهاية لا يضللون سيد قطب. ولو أن مشايخهم من الصباح ضللوا سيد قطب لضلل الأتباع سيد قطب. لكن لو أنا الآن جئت مثلا وقلت بأن سيد قطب يا أخواني لا نحكم عليه بحكم العلماء أنه عالم، ولكن يؤخذ من قوله ورد، فدعونا من هذا وذاك إلى آخر ذلك، هنا إيه اللي يحصل؟ تقول لا يا شيخ، يعني رجل طعن في أنبياء وطعن في صحابة وطعن في كذا وكذا، كيف لا تضلله يا شيخ؟ لا يا شيخ، أنت جانبك الصواب، أنت جانبك قبل أن تحاكمني في فتاوى المشايخ. ولهذا انتبهوا يا أخواني في تسلسل المحاجة، لو أني قلت سيد قطب ليس بضال بل عنده أول شيء تحاكمني إلى ماذا؟ هتحاكمني إلى الأصول، سيد قطب والأنبياء، سيد قطب والصحابة، سيد قطب والتجهم في الصفات، سيد قطب والاشتراكية، سيد قطب سيد قطب سيد قطب إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك تقول لي وتعالى ناتي إلى فتاوى المشايخ، المشايخ قالوا وقالوا وقالوا وقالوا. لكن لو حاكمتني إلى المشايخ أولا فهذا ليس ترتيبا صحيحا في المحاجة، لأنك تحاكمني المشايخ وقد آتي أنا باجتهاد شيخ من المشايخ يخالف اجتهادك، وأقول الشيخ فلان أيضا أنا معي فتاوى للشيخ فلان، معي فتاوى للشيخ فلان كذلك، يبقى أنت أتيت بفتاوى وأنا أتيت بفتاوى. لهذا لابد أن تكون المحاجة أولا. لماذا؟ أن تكون المحاجة لهذا. ولهذا هم أتوا فعلا بفتاوى لبعض المشايخ، يعني اقرأوا وخذوا ما عنده من الخير واتركوا ما عنده من الشر وغير ذلك. حينئذ نقول هذا لا ينبغي، لأن هذا الأصل إنما يكون مع أهل السنة إذا زل الواحد في بعض الأشياء، لكن لا يكون مع أهل البدع، فالموازنات لا تكون مع أهل البدع. إنما صاحب السنة الذي عنده زلات ما في مشكلة، اتبع اقرأ له مع تجنب هذه الزلات. يبقى إذن ياسر برهامي وجماعة الإسكندرية هذه التمحور حولها وحول مشايخهم تمحور حزبي ولا تمحور طالب طلاب ومشايخ؟ تمحور حزبي. طب كويس، طيب والحزب الرسلاني، هل الرسلانية حزب ولا طلاب حول شيخ؟ هل الرسلانية حزب ولا تمحور حول شيخ يصيب ويخطئ ونحن نخالف ونوافق الشيخ؟ وما الفرق بين الرسلانية والبرهامية؟ سؤال، ما الفرق بين الرسلانية والبرهامية؟ وهل تمحور الطلاب عند رسلان حول رسلان تمحور حزبي ولا تمحور هو انتفاع بشيخ وشيخ يؤصل للعلم وهكذا؟ ها، لماذا؟ ما الدليل؟ لا ينطلقون من قوله، يعني في هذا ايه، يعني تعميم في كل المسائل يعني، ولا ماذا؟ ما الدليل؟ الأخرى طيب ماشي، مزيد إيضاح، ها مزيد إيضاح أيضا، ها عدم وجود من ينتقده من أتباعه. تمام. المدرسة الإسكندرية عندها كتاب وعندها السنة في مسائل كثير، صح؟ في صفات، في كذا، في كذا. لكن الحزبية ليس باللازم في كل مسألة ينطلقون من رأي الشيخ، والشيخ ليس باللازم أن يكون مخطئا في كل مسألة من المسائل. لكن المسائل، انتبهوا من هذا القيد، مهم جدا، لأن قد يقول لك الآن الرسلانية احنا بالعكس، احنا في مسألة الخروج واخدين بكلام السلف، في الصفات، في الأسماء والصفات واخدين بكلام السلف، في كذا في كذا، ازاي تتهمون احنا نتبع شيخنا وهكذا؟ ليس في من شرط الحزبية أن تكون المسائل كلها رأي الشيخ، ولا حتى في حسن البنا، حسن البنا وافق حقا في مسائل، ولا في أي حزب، هتجد أي حزب من الأحزاب يوافق حقا، الأشاعرة عندهم موافقة حق في مسائل. إنما كاشف الحزبية ما هو؟ أن يخالف الشيخ السنة، ثم هؤلاء الطلاب والأتباع يتبعونه على المخالفة مع وضوح المخالفة، حينئذ يصبحون حزبا في مسألة، في مسألتين، في ثلاث مسائل، في أربع مسائل، في خمس مسائل، وليس يلزم أن يكون ذلك في جميع المسائل. وعلي، هل عند رسلان مخالفة للسنة ومخالفة للحق طلابه اتبعوه عليها؟ الجواب نعم، وكثير. رسلان بمر على مرأى ومسمع بجميع رؤوس حزبه، من طلعت زهران، من عادل سيد، من إلى آخره اللي اجتمعوا حول هذا، رأوا جواز العزل بغير مكفر. انت الان لا تحاكمهم الى قول شيخ، انت بتحاكمهم الى اجماع السلف، اجمع السلف ان السلطان لا ينعزل بالفسق. فمن الذي خالف رسلان في هذا؟ ولا واحد من هؤلاء المشاهير وكذا، والا من خالف تركه، بل كل دعم بعضهم بعضا. فهذا يقول قصة آل سعود دليل على العزل، قصة آل سعود بمحضر من مشايخ، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن إبراهيم وكذا وكذا، فيكون هذا دليل على جواز العزل. ونقضوا الإجماع بأننا لا نرى العزل بالمفسق، ولكن نراه بغير المفسق كالخيانة وما أدري، المهم وضعوا أمورا من عنده. يبقى إذن الحزب اجتمع على مخالفة السنة الواضحة الصريحة في أن مذهب المعتزلة هو جواز العزل، وهؤلاء يرون العزل جائزا، مذهب المعتزلة تماما، واجتمع الناس حول رسلان. الطعن في الأنبياء، طبعا لا مقارنة بين سيد قطب ورسلان. سيد قطب طعن في الأنبياء اللي هم من وماذا قال؟ سيد قطب طعن في نبي الله موسى، أليس كذلك؟ سيد قطب طعن في نبي الله سليمان. رسلان طعن في أنبياء وليس نبي الله كذا، وإنما أنبياء. طعن في نبي الله موسى بنفس ما قال سيد قطب. طعن في نبي الله داود الذي عاد إليه ضميره. طعن في نبي الله إبراهيم الذي هدم الأصنام بلا وحي، ولهذا أعادها قومه. طعن في نبي الله أيوب، طعن في من يعتقدهم أنبياء لله وهم أولاد يعقوب، كل هؤلاء طعن فيهم ولم يرجع، بل أقام سلسلة هي دفع أو رد البهتان، ومع ذلك لم ينتقده تلامذته ولم يحاكموه إلى الأصل الذي كان هو يحاكم غيره إليه. فممن رد على سيد قطب في الطعن في موسى؟ رسلان. فلما قال كلمة رسلان وزيادة، كلمة سيد قطب وزيادة، ما انتقده أحد، وبرر لنفسه ولم يبرر لسيد قطب. الصحابة والطعن في الصحابة كذلك، رجع عن موضع رجوعا غير سلفي وبقيت مواضع. مخالفة في أصل الخروج وذكر مثالب السلاطين على المنبر وذكر مثالب السلاطين والطعن في سلاطين الدول الأخرى ولم يتعقبه أحد. سرقات العلمية، كل صار يستدل له، القائل بأن مسلما سرق من البخاري، والقائل بأن الشوكاني سخر من كذا، وقامت الدنيا وصارت السرقة رضي الله عنها وأرضاها. فمن مسالك العلماء السرقات من أجل سواد عيون من رسلان. فما الفرق إذن بين الحزب الرسلاني والحزب البرهاني والحزب الإخواني؟ نحن عندنا مناط واحد، وهو التعصب لقول الغير بغير دليل، التعصب لقول الشيخ بغير دليل بس. يبقى هذه الحزبية، هذه حزبيتهم ظاهرة في مسألة، ودول في مسألتين، ودول في خمسة، ودول في عشرة، ودول في عشرون. فجماعة التبليغ ليس كجماعة الإخوان، وجماعة التبليغ والإخوان ليس كجماعة داعش، وجماعة داعش ليس وهكذا. واضح يا إخواني؟ أما تمحور الطلاب حول شيخ، لا زال هذا عمل السلف، أن طلابا يتعلمون من شيخ، هذا شيخهم أحمد، هذا شيخهم الشافعي، هذا شيخهم ابن شهاب، هذا شيخهم الأوزاعي، هذا شيخهم الليث، هذا شيخهم كذا وكذا، يتمحورون حول الشيخ، يتعلمون منه، يربطهم بأصول السلف، بكتب السلف. الطالب يخالف شيخه، الطالب يخرج عن شيخه بأقوال. حتى ابن القيم الذي إذا ذكر ابن القيم ذكر ابن تيميه، الشيخ نفسه الرسالة هذه اسمها إيه؟ فوائد من كتب ابن تيميه وتلميذ ابن القيم. ما قال فوائد من كتب ابن تيميه وابن عبد الهادي والذهبي وابن رجب وكلهم من مدرسة الشيخ، لكن ألصق الناس بابن تيمية ابن القيم. ومع ذلك لم يكن ابن القيم مطابقا لابن تيمية، وإن كان منتفعا به انتفاعا عظيما، وهو الذي قال شيخ الإسلام وإن قصد بالهروي حبيب إلى قلوبنا والحق وحب إلى مشايخنا، لكن هو نفسه ذكر في ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في مواضع. فالشاهد أنه حصل لنا الآن ما الفرق بين اجتماع حول رأس ويكون اجتماعا حزبيا، وبين اجتماع حول رأس ولا يكون اجتماعا حزبيا. ما الفرق إذن؟ الفرق يتلخص فيه شيء واحد، هو الاجتماع حول الشيخ فيما خالف فيه الحق وما لا دليل عليه، وعدم الخروج عن قوله، وعدم الخروج عن قوله. فإذا كان كذلك فهذا حزب ينبغي التحذير، ماذا ينبغي التحذير منه. ولهذا ينتقدون علينا أن نقول الرسلانية، طبعا هم يعني جن جنونهم رسلانية مثل برهامية ومثل كذا، لا لا لا، مستحيل، الشيخ رسلان هذا بيدرس كتب السلف، لا علاقة لنا بيدرس بعض كتب السلف. نحن الآن في مخالف فيه السلف اجتمعتم عليه؟ الجواب نعم اجتمعنا عليه، إذن أنتم حزب. بل إننا لم نكتفي بأن الرسلانية هؤلاء حزب وفقط من الأحزاب التي تساوي غيرها، ولهذا نحن نقول الرسلانية هي الحدادية، بل تفوق الحدادية. ليه؟ لأن الحدادية بدعوا بأمور تحصل موجودة، هي بدع في بعضها، لكنهم لا يرون اجتماع أو وجود بدعة في رجل يدعو إلى السنة حتى ولو كانت زلة. فإذا وجدت بدعة عند أي عالم من العلماء يسقط، مع أن القاعدة عند العلم أن الرجل قد يقول البدعة قد يفعل البدعة وليس بمبتدع، هم لا يرون ذلك. لكن الرسلانية تبدع بغير مبدع وتحذر من غير ما موجب تحذير. فترى الرسلانية تحذر بالصنعات، ده بائع زيت، ده بائع ليمون، ده بائع مش عارف ايه، بالبلدان احيانا، ده بيالي، ده مش عارف كذا، بالالقاب. حتى شيخهم اعتبر مسألة الخلاف في تارك الصلاة، هو بيعتبر يعني عند من يرى الاختلاف هذه، يرى ان القائلين بكفر تارك الصلاة هؤلاء اشد من سيف قطب. ليه؟ لان جمهور الناس يترك الصلاة، وبالتالي القول بتكفير تارك الصلاة قول بتكفير المجتمع، وهو عين ما قاله سيد قطب. تخيل، تخيل الرسلانية ماذا تؤصل؟ تؤصل ان القائل بكفر تارك الصلاة يساوي قول سيد قطب، يساوي قول سيد قطب. شيخهم ينتقد من يلبس الغطرة الطرحة، يقول لك الطرح. فلو تتبعت رسلان في التحذير في الانتقاد بغير منتقد شرعا لحصل الكثير والكثير. هذه قد لا توجد في كثير من الجماعات والطوائف والأحزاب، ولهذا نحن نقول لستم حددية، بل أنتم أشد من الحددية، لأن الحددية فيما حذروا منه لهم وجه، لكن ما أحسنوا التعامل معه. أما أنتم ففيما حذرتم منه ليس لكم وجه في ماذا؟ وجه في ذلك. وفي النهاية أنتم من كان معكم فهو السلفي السني، ومن خالفكم فهو كذا. اللغة لو أنه أخطأ في اللغة، ها؟ ولهذا تجد ينتقدون، يأتون بأشياء يفبركونها ويقطعونها لتجتمع إيه؟ يبقى كده خلاص شيخ آباء، يبقى ده شيخ طيب طيب الشيخ لا لا يجهل التاريخ، تاريخ تاريخ ايه؟ تاريخ ايه؟ يجهل التاريخ يعني ايه؟ علم التاريخ مثلا؟ لا، الشيخ يقول بسم الله في يوم السبت الموافق، موافق كم؟ ها؟ كم يا اخواني؟ كم؟ كم؟ اليوم كم؟ كم؟ 13؟ كم؟ 11؟ بس خلاص. الشيخ يجهل التاريخ. ايه ده؟ في على وجه الارض احد يفعل هذا؟ انتوا عارفين اللي حصل الان؟ هو ده المقطع. تعالوا، الشيخ يقول القصيدة اللي بيشرحها دون التزام بالقواعد العروضية. تعالى ننزل قراءة الشيخ على العروض. ايوه هنا انكساره. من الذي انتقد شيخا في العروض؟ في نفس الوقت في الحزب نفسه من؟ من يخالف في اللغة والعروض وعنده وكل حاجة ديت، هل لا انتقد؟ فلو كان هذا الانتقاد معتبرا شرعا للازمك أن تنتقد كل من معك على هذا. ثم إنك أنت الذي أخطأت في اللغة، فلما انتقدوك خرجت تقول ولا يجمع لغة العرب إلا نبيه، يعني اعتذرت لنفسك أنه ما يجمع لغة العرب إلا نبي، فعلام لا تعتذر لغيرك أيضا أنه لا يجمع لغة العرب إلا نبي. هذه أمثلة بسيطة، لكن احنا يعنينا الأصل ألا وهو القاعدة الكلية احنا متمحور حولها الآن، ألا وهي أن نصوص الشارع مثلت قواعد وكليات، إسقاط هذه القواعد والكليات على المعينات يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق مناط، يحتاج إلى تحقيق مناط. تحقيق المناط هذا مسلك من مسالك العلة، وهو باب الاجتهاد الذي يحتاج المسألة إلى الشهادة. ولهذا قد يختلف العالمان هذه القاعدة تطبق على فلان أو تطبق على علان، تطبق على الواقع الفلاني أو تطبق على الواقع العلاني. ومن هنا كان هذه القاعدة مهمة جدا 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 في مسائل الواقع المعاصر، حينما تناقش الجماعات الإفسادية والتنظيمات الإرهابية الآن يقتلون جنودنا وهم يعلمون أن منهم من لم تبلغوا حجة ولم تقم حجة، لكن بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على قاعدة التبييت، تبييت العدو ليلا، على قاعدة التطرس، على قاعدة، ثم يقول يبعثون على نياتهم يوم القيامة. فنحن نعلم أن فيهم من قد لا يستحق القتل، لكن لا سبيل لنا إلى إضعاف الطواغيت وإقصاء الطواغيت إلا بقتل هؤلاء. فهل ده فعلا تبييت؟ وهل ده فعلا تطرس؟ وهل ده فعلا كذا؟ يبقى إذن المسألة تعود إلى المناط، حكم الدار، دار إسلام دار كفر، وإسقاط الحكم على البلدان، ده يحتاج إلى تحقيق ماذا؟ تحقيق المناط. يبقى قد أتفق أنا وأنت على الحكم، لكن إسقاط الحكم هذا على ذاك المعين، على ذاك الواقع، هذا الذي يحتاج إلى ما يسمى بماذا يا إخواني؟ بتحقيق المناط. فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوى عدل، الله قال كده وأشهد ذوى عدل، لكن هل هذا عدل؟ هل هذا عدل؟ اتفقوا على أنه يستشهد ذوى العدل، لكن هل هذا عدل؟ فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص، إلا طبعا الصحابة كلهم عدول، لا يعلم بالنص، وما يعلم به باجتهاد خاص، يعلم باجتهاد خاص. فنحن عندنا شرط العدل موجود، لكن إنه أحمد تحقق في هذا الوصف، إن طلعت تحقق في هذا الوصف، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى اجتهاد خاص. ومن هنا قد نختلف مثلا في مسائل، حينما نأتي مثلا إلى الرواية، العدل اللي في الرواية شيء، ولكن لما نأتي مثلا إلى الشهادة فما معنى العدل؟ رجل دلوقتي حليق وبيدخن كمان، وممكن نستشهد به على عقد زواج، مع أنه في عقد زواج بنستشهد بماذا؟ بشاهدي عدل. لكن أنتم تشوفوا كثير جدا، بل يمكن أصل عند الناس، الحج فلان بيشهد وهو مدخن، حج فلان بيشهد ومسبل، مع ان هذا فسق، والفسق لا يتنافى مع العدالة. لكن الفقهاء ماذا يقولون هنا في ضابط العدل؟ ان يكون مرضيا عند الناس في هذا الباب. قال تعالى ممن ترضون من الشهداء. فنعم هو بيدخن لكن هذا الرجل لم يعهد عليه كذب، هذا الرجل بيقول حق، هذا الرجل كذا كذا، فهو مرضي في هذا الباب، ففي هذا الباب هو مرضي، وإن كان في نفسه قد يكون عنده مخالفة بفسق أو كذا، بخلاف ما لو جئنا إلى الرواية، أو جئنا مثلا إلى باب يلزم أن يكون العدل فيه من؟ أن يكون العدل فيه أعلى من ذلك. يبقى ممن ترضون من الشهداء، المرض يكون بحسب الحال الذي يحصل الشهادة أو الاستشهاد به في هذا الباب. يبقى إذن القاعدة الكلية شيء، الجامع شيء، إنما إسقاط الجامع على المعينات هذا يحتاج إلى تحقيق المناط. نعم.
قال ومن الفتاوى المصرية للشيخ رحمه الله تعالى من الأفعال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط عنه الحد.
نعم، من الأفعال ما يكون واجبا يطالب الناس به لكن تأويل المتأول يسقط عنه الحد. واحد استوجب وأتى بشيء يستوجب حدا، طيب هنا هنقيم الحد مباشرة عليه؟ هذا الرجل عنده شبهة، هذه الشبهة تدرأ عنه الحد، هذه الشبهة تدرأ عنه الحد، ليه؟ بيعتقد انه هذا ليس بمحرم، او هذا مباح على وجه ما فأتى هذا الشيء على هذا الوجه، هذا الرجل حينئذ نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، لان الحدود تدرأ، الحدود تدرأ بالشبهات. رجل تزوج امرأة بدون ولي يعتقد ان هذا جائز، امرأة تزوجت شابا تعتقد انه لو كتبوا ورقة بينهما، كتب ورقة بينهما، يبقى هذا خلاص صار حلالا، وهبتك نفسي وكذا، وهو قال ان قبلت، وظن ان هذا مما يبيح هذا الامر. اي شبهة ترد على من ارتكب ما يستوجب حدا، وكانت هذه الشبهة فعلا الرجل صادق فيها ليس بمتلاعب، فهذه الشبهة تضرأ ماذا؟ تضرأ الحد. فالحدود تضرأ بالشبهات، ولهذا لا يقام الحد مع وجود الشبهة. نعم.
قال: قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل.
نعم، قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل. إذن عندنا الآن خطوتان ولا خطوة واحدة؟ خطوتان. الخطوة الأولى العزم الجازم، الخطوة الثانية التحرك في الفعل، وأتى منه بشيء، يبقى عزم وتحرك. إذا عزم وتحرك ولم يتم له العمل كان بمنزلة الفاعل، يعني حصل الأجر كاملا. ولهذا الرجل الذي وقصته ناقته كما في الصحيحين حديثه، وقصته ناقته في عرفات وقتل الرجل هذا، بقي عليه يا اخوان، بقي عليه طواف إفاضة، وبقي عليه سعي حج، وبقي عليه اعمال من اعمال الحج، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يتم الحج ماذا؟ ان يتم الحج عنه. فهذا تماما بمنزلة الفاعل، وفي الأجر كذلك. طيب، عزم على الفعل عزما جازما وفعل بعضه ولم يتسنى من الإثم والمعصية، ولم يتسنى له إتمام المعصية، كان كالفاعل، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، مع أنه لم يقتل، لكن أثم إثم القاتل، هذا أثم إثم القاتل. طيب، من كان عنده عزم جازم ولم يتحرك في الفعل ولم يأتي من الفعل بشيء، هل هذا يأثم أو لا يأثم؟ يأثم إثم الفاعل، ها؟ إثم النية وليس إثم الفاعل، إثم النية وليس إثم الفاعل، إثم النية وليس إثم الفاعل. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم دله العالم على التوبة وخرج ليلحق بالأرض الطيبة، مات هذا الرجل، حصل له الأجر؟ حصل له الأجر كاملا، لأنه تحرك في هذا الفعل وأتى منه بما يقدر عليه، وجاءه الموت، وعليه عندنا عزم جازم، عندنا فعل لم يتم، عندنا فعل تم. عزم جازم سواء كان في الخير أو في الشر فانه يثاب او ياثم على حسب. طيب، تحرك في الفعل ولم يتم له فانه ياثم اثم الفاعل او يثاب ثواب الفاعل. طب اذا تم بالنسبه للمعصيه، ان كانت تستوجب حدا يقام عليه الحد، لكن لو كانت تستوجب حدا ولم يتم له الفعل فمن جهه الاثم ياثم اثم الفاعل، لكن من جهه الحد هل يقام عليه الحد؟ الجواب: لا يقام عليه الحد. يعني الرجل تحرك ليزني بامرأة وعدها، ثم تحرك ليزني بالمرأة، تسلق الأسوار وكذا ودخل البيت ولكن أمسك به فهرب، هذا لا يتم إثم الفاعل، لكن هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأنه لم يستوجب شرط إقامة الحد عليه. ومما يدل على أن النية الجازمة يأثم أو يؤجر حديث الأربعة نفر، لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، قال فهو بنيتي فهما في الأجر سواء، الثاني فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. يبقى تارة يتعلق الأمر بالنية، تارة يتعلق بالفعل والتحركة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيون تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، كانوا معكم وشاركوكم في الأجر، هذا بموجب إيه؟ التحرك إلى الفعل، وإن لم يتسن لهم الخروج. نعم.
قال من إقامة الدليل على إبطال التحرير لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات.
نعم، المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. أليس عندنا في العبادة إنما الأعمال بالنية؟ إنما الأعمال بالنيات؟ بلى عندنا هذا. كذلك أيضا في العقود والتصرفات القصود معتبرة، القصود معتبرة. فأنا مثلا أقول جوزتك بنتي وانت بتقول قبلت، جوزتك بنتي، هنقول هذا اللفظ في اللغة العربية؟ هل احنا عندنا فقهاء يقولون بينعقد بالزواج، لفظ الزواج لفظ النكاح لفظ كذا؟ طيب احنا ما عندنا الجواز، الجواز غير الزواج عندنا. يبقى اذا هنا العقد ما تم، قد يقول قال العقد ما تم بناء على ماذا؟ علينا ما عندنا شيء اسمه جوزتك، زوجتك لكن جوزتك دي غير موجود، يبقى العقد ايه؟ باطل. نقول لا، العقد صحيح. طيب لماذا العقد صحيح؟ لان المعتبر هنا القصد، المعتبر هنا عرف الناس مثل هذا، وان هذه الالفاظ من الالفاظ التي تستعمل في النكاح والزواج. ولهذا لو عندنا في مجتمع مثلا ملكتك بمعنى زوجتك لا إشكال ويقع هذا. البيع والشراء أيضا، البيع والشراء المعتبر في ذلك قصود، في قصود معتبرة، ممكن أخذ شيئا على أنه بيع خلاص، وممكن أخذ شيئا ولا يكون بيعا. فالمعتبر هنا القصود والمقاصد في والاعتقادات في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، كما أن العبادة لا تكون إلا بنية. أنت الآن لو غسلت أعضاء من بدل هي أعضاء الوضوء، لكنك لا تقصد إيه؟ رفع الحدث الأصغر، هذا لا يعتبر وضوءا، هذا لا يعتبر وضوءا. كذلك أيضا في تسائر تصرفاتنا وأعمالنا وأفعالنا. فمثلا رجل يشتري عنبا من أجل أن يعصره خمرا، رجل يشتري شيئا مباحا من أجل أن يفعل به محرما فهذا يأثم. نفس الشيء المباح هذا يشتريه آخر وهو مباح، وهو مباح. اللباس، قد يلبس رجل لباسا ما يقصد به مقصدا محرما، وآخر يلبس نفس اللباس لا يقصد به قصدا محرما. يبقى الرجوع إلى المقاصد والاعتقادات في التصرفات والعادات هذه معتبرة كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. نعم.
لو قضى عن غيره دينا أو أنفق عليه نفقة واجبة ونحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينوي فله الرجوع إن كان قد علم بإذنه وفاقا وبغير إذنه على خلاف فيه.
لو قضى عن غيره دينا أو أنفق عليه نفقة واجبة نحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل، وإن لم ينوي فله الرجوع إن كان قد علم بإذنه وفاقا وبغير إذنه على خلاف فيه. قضى عن غير دينا ينوي بذلك التبرع والهبة، لم يملك الرجوع بالبتة، يعني أنا الآن نويت أتبرع عن محمد، هو عليه دين لأحمد وسددت هذا الدين، أنا متبرع تبرعا وهبة، هل لي أن أرجع لمحمد بعد ذلك وأقول له هات أنا قد سددت عنك دين كذا وكذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا أنوي التبرع والهبة، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيث بعيد في قيئه. لكن لو أنا أنوي الرجوع متعسر، محمد متعسر الآن، فذهبت أنا قضيت دينا عند أحمد، طبعا كل هذا في ماذا؟ في عدم، في حالة عدم استئذان ورجوع إلى محمد، أنا من نفسي سددت دينا لأحمد وفي نيتي الرجوع، فحينئذ لي أن أرجع على محمد. لكن لو كانت نيتي الهبة والتبرع لا يجوز، لأن النبي قال العيد في بتيك الكلب يقيط ما يعود في ماذا؟ في قيئه. تبهتم؟ هذا في حالة عدم الاستئذان. أما لو أنا استأذنت محمد قلت له أنا بسدد عنك لهذا لأحمد، فحينئذ سأقاضيه. لكن لو لم أرجع إلى محمد وسددت الدين الذي على محمد لأحمد، فأنا لا أخرج عن حالتين: الحالة الأولى أن أنوي الرجوع فلي ذلك، الحالة الثانية أنني لا أنوي الرجوع بل أنوي الهبة والتبرع، وحينئذ لا يجوز لي أن أرجع. هذه المسألة نحتاج إليها فين؟ في بيت العيلة. عارفين بيت العيلة؟ بيت العيلة الأخ الكبير ما شاء الله واقف مع أبيه، زوج أخته الكبرى ساعد أبوه، بنى الدور الأول مع أبيه، اشترى أبوه محتاج يشتري فدان ساعده في مبلغ الفدان، ما شاء الله، ولا طلب مرة ولا قال مرة نريها في كذا، وكل شيء باسم الأب. مات الأب فجلس الأخ الكبير إيه يستوفي كل هذا، يقول أنا اشتريت وأنا فعلت وأنا 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 وأنا، لكنك عشت مع أبيك 30 سنة ما قلت له يوما ما هات وهات وهات وهات، فما حكم ذلك وهل له ذلك أم لا؟ هنا هنقول يا أخوان بنرجعون إلى إيه؟ أنت أعطيت على وجه تبرع وهبة، وقفت زوجت أختك أو ساهمت في زوج أختك على وجه تبرع وهبة، ولا على وجه الرجوع؟ فمن تصرف على وجه الرجوع فله ذلك لو رجوع، ومن تصرف على وجه الهبة والتبرع فليس له الرجوع، ليس له الرجوع، إلا الأب فقط هو الذي ليس هو الذي له الرجوع. وهل تلحق الأم بالأب؟ نزاع بين أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الوالد، استثنى من ذلك الوالد. فالشاهد أن من نوى الرجوع له ذلك ومن لم ينوي الرجوع له ذلك. طيب محمد نفسه وجبت الزكاة عليه اليوم الحول، ومحمد ليس عنده مال يؤدي زكاة، فأنا من نفسي أديت الزكاة عن محمد و أخرجت الفقراء والمساكين، هل لي الرجوع على محمد أم لا؟ هل لي الرجوع على محمد؟ مين؟ أيوة، هنا بقى اختلف سداد الدين عن العبادة. العبادة لا بد لها من نية من؟ من نية المتعبد نفسه. الزكاة لا بد أن تخرج من محمد بنية العبادة، ولا يصح أنا أن أخذ الزكاة عن محمد دون رجوع إليه وعليه، فما فعلته أنا هذا صدقة، وأما محمد فيلزمه إخراج الزكاة، لأن الزكاة عبادة لابد فلا منها. نحتاج هذه المسألة أيضا في الشركات، شراكة 5-6 في مشروع، جاء القائم آخر السنة لما مر الحول أخرج الزكاة عن المشروع كله وبدأ يوزع باقي الأرباح على الشركاء، هل يجزئهم ذلك؟ نقول هنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون هناك تفويض من الشركاء له في مسألة الزكاة نصا، إنما ما يصلح أخرج مصاريف المشروع والأرباح فيما بعد المصروفات، وهو عد الزكاة من المصروفات ما يصلح. الزكاة غير سائر المصروفات، الزكاة عبادة لابد فيها من نية المسبق. فإذا التوكيل لابد أن يكون مسبقا، نقول أخرج المصروفات والزكوات ونتقاسم فيما بقي، حينئذ هذا جائز. أما أن يخرج من نفسه الزكاة فهو يضمنها، يضمن هذا المال ويكون هذا صدقة بالنسبة له، إلا أن يقصد، إلا أن يقول الشركاء ها أجزنا لك الزكاة، ما يصلح. لا، أجزنا يقول له هذه تعتبر بالنسبة لنا مثلا صدقة، وإحنا نعطيك إحنا مكانها، ويبقى نرجو أجر ثواب الصدقة لنا، وخذ هذا مكانه، أنت اجتهدت جزاك الله خير، ولو نريد أن نغرمك وتكون الصدقة لنا، إنما الزكاة لا بد أن يكون فيها ماذا؟ النية. نعم نعم. من؟ تمام تمام. هيأخذها يختص بها ولا لهم فيها تقصد؟ أنا قصدي أنت سؤالك الآن أرباح المال هذا، أرباح 100,000 هتكون لعزازي ولا يشتركون فيها؟ صح؟ هترجع لسؤالي على فكرة في النهاية. ها، أنت وشركائك مشتركين في 500,000، أنت حطيت 100,000 أثناء الحول، ربح 100,000 ليك أنت ولا هم بيدخلوا فيها؟ تمام، ما هو ده قصد. تمام، هنا 100,000 ربحك فيها وتشغيلك لها، تشغيلك بعيد عن المشروع، للمشروع إسهام، أنت وزعت بسبب المشروع، أنت ربحت بسبب المشروع، زبائنك هم زبائن المشروع، ننظر ما تم كسبه بمال الشركاء أو بسبب الشركاء وبسبب المشروع فهم شركاء فيه، لكن على حسب. فأنت ارتفع لرصيدك 100,000، فإذا كان الاتفاق على مثلا ده 10% وده 5% وده كذا، على حسب أنت حصتك ستزيد بموجب إيه؟ زيادة مالك. أما إذا كان الأمر منفصل، أنا رجل دلوقتي إحنا فتحنا محل، المحل ده محل أدوات كهربائية، فأنا جئت بكتب في ركن وبعت هذه الكتب للإخوة بيتجي، أو جبت ماكينة تصوير وضعتها واللي بيحتاج يصور شيء بصور له، منفصلة مطلقا عن المشروع. هنا بننظر من حيث ربح المكينة هو لك، لكن سنؤجر لك المكان هذا، إذا كان ده في المكان سنؤجر لك المكان إيه؟ الذي أنت وضعت فيه المكينة، ويبقى الأجرة هذه للشرك، لكن ده نشاط منفصل وزبائن منفصلين ولا علاقة له. لكن ما تجيش بقى أنت تجيب معدة كهربائية وتضعها في المحل وتروح وتيجي إلا أن يكون بينكم شرط مسبق. ما احنا بنعتبر ما احنا اعتبرناها مضاربة، اعتبرناها مضاربة، بس احنا بنفصل ايه انت تمام، يبقى انا بفصل لك بقى، بديك الجواب وزياد، بقول لك ان كان بنفس المشروع بنفس السلع بنفس كذا خلاص بقت مضاربة، بس انت لك قدر زائد بقدر ما وضعت من الماء. لكن اما قلنا لكن لما يكون في انفصال بضاعة اخرى زبائن اخرين الى غير ذلك، وانت بتجر في الأقمشة وبتروح الأماكن دي وكذا، في ناس احتاجوا عسل، فأنت قلت والله كويس لما بقى أوزع عسل برضو، وجبت عسل معاكم بتوزع عسل، عسل غير الأقمشة. تمام خلاص، ما أعطيتك الجواب في نفس المسألة. هيبقى هنا أنت زدت 100,000 في الشراكة، يبقى أنت 100,000 دي زادت رصيدك في الربح، لكن بقيت 100,000 ضمن المضاربة وضمن الشراكة. نعم، لأنه لا يمكن فصل مالك عن مال غيره. أنت الرجل ده مثلا عاوز مثلا 100 توب كبير من مالك 40 والباقي 60 من الشراكة، الصفقة منعقدة على 100. لو أنت قلت له أنا عندي 60 بس، ما كان يأخذ، فإذا صارت داخلة في المضاربة، وبالتالي يكون الربح بينكما، لكن أنت لك قدر زائد بحسب زيادة رأس مالك. نعم، نعم، اشتراط النية في الزكاة هذا لا إشكال فيها، لأن لابد منها. بالنسبة للصدقة، أنت رفعك عن أخيك هذا العمل وإعطائك المال لو تكون لك، هذه خلاص هذه صدقة، صدقت على أخيك بمعاونته. لكن لو أنت تصدقت على أخيك بمعاونة في مال الزكاة، قل له أنا هطلع الزكاة من عندي خلاص، وخذ المال اللي أنت دفعته عنه في الزكاة مساهمة، يبقى يصبح هذا صدقة والأول، ولا تبرأ ذمتك في الزكاة. إنما الصدقة بابها واسع، كل تطوع، كل قربة، فهذه قربة. القربة الآن حصلت من أول ماذا؟ من أول معاونتك لأخيك بهذا المال، هذا المال أعطيته عوضته، هذه قربة، لأنه بدلا من توريطه هو ورط نفسه، فأنت رفعت عنه هذا الأمر وأعطيته المال، أصبح الصدقة لك أجر الصدقة اللي هي أنت أعطيته من أجلها، أعطيته المال ينتفع به، ويكون هذا صدقة لك. نعم، الإيه؟ من اللي أجازني؟ لمن؟ أنت أعطيت، أنت دفعت مال الآن؟ دفعت مال الآن؟ ليه خلاص انتهينا من هذه. لا، انا بقى بعطي لمحمد الان. اجاز مين اللي اجاز؟ انا اجازتك، انا ما اجازتك بالدافع، انا قلت خذ المال اللي انت دفعته، المال اللي انت دفعته خذه، دي صدقة ولا مو بصدقة؟ الايه؟ مين اللي اخذ ماله؟ لهذا انت لم يعد لك خلاص شيء، لم يعد لك صدقه الان. انت اللي طلعت مال عني وقلت ديت ماذا؟ دي زكاه عنك، فقلت لا، لا هذه ليست بزكاه، انا قلت لك هذه ليست بزكاه، انت طلعت ستخرج الزكاه، ويبقى المال اللي هشام دفعه هذا صدقه له. فطلعت الان هيقول ذمتي لا تبرأ بفعلك يا هشام، فأنا بأخرج الزكاة عنه، ولكن جزاك الله خير، أنت أردت النية وأنت جهلت هذا الأمر، والمبلغ هذا مبلغ صعب عليك، لو أنت كنت هتعطيه صدقة وهيكون لك ما كنت ستخرجه، فلهذا من باب التعاون معك خذ المال اللي أنت دفعته عني، خذ المال هوت وتصبح هذه صدقة لي، فيبقى المال اللي أنت دفعته لي مؤخرا لتجبر فعلي في هذا، هذا صدقة لك. نعم. القصة المعروفة، سافر من أجل تكوين المستقبل، ويبعت لأبوه وأبوه يحطه في البيت ويشترى أرض وبات لإخوة، صح؟ القصة المعروفة، احنا كنا القصة المعروفة، معنا في قصص معروفة في المجتمع، قصة الابن اللي بيسافر ويبعت والاب يحط في البيت، الحكم المين؟ ما احنا قلنا بقى للحياء ده، قلنا ماذا؟ النية اللي بينك وبين الله، انت ناوي الرجوع ولا لم تنوي الرجوع؟ يبقى هذا هو، إن كنت ناويا الرجوع يبقى لك ذلك، وإن كنت لست بناوي الرجوع فليس لك ذلك. أنا بقف بجوار أبي مثلا، أنا مثلا هشام سافرت زوجت كل إخواني وأخواتي، وأنا إيه بقى، كل ما أزوج بنت بتقرب إلى الله بإيه، برفع غم عن أبي، واحمد الله ان الله وفقني برفع الغم عن ابي وكذا. جينا نتورث بعد موت الاب، لقيتهم بقى بمسكين مثلا يعني مسكين على 500 جنيه. لا لا بقى 500 جنيه ده انا بقى اللي عمل، تعالوا بقى. لا ما ينفعش ما ينفعش. انا بقى كنت عايز ايه، ابقى وقت المراس يقولوا انت بقى ابونا وانت جزاك الله خير، الانجازات التي انجزتها معنا، واحد زوجتني مش عارف ايه، والتانية تقول زوجت مش عارف. وطبعا ده غير حاصل. وقت المراس كل واحد بينزل ايه، مفيش بقى الانجازات التي قام بها اخونا الاكبر، مفيش حاجة اسمها كده الانجازات هذه، ولا حتى شكرا، ولا حتى يعني جزاك الله خير. ده ما انت كان عيالك بياكلوا من البيت، ما انت كنت، ما انا برضو بعت بقرة بنتي زوجتي، وانا حطيت غوشت امرأتي، وكل واحد بيحاول ان هو يثبت ان الثروة ديت بسبب ايه، بسبب ايه هو. حتى بعضهم بيجعل الدلالة على الملكية ملكية، ازاي يعني، مش انا اللي قلت لك قدم في المكان الفلاني، مش انا اللي جبت لك حتى الورق من مكتبة وكتبته لك وانت قدمته، يبقى انا شريك لك، يبقى انا شريك لك. وكل واحد بيبحث عن ايه، عن هذا الامر. فإذا المسألة أنني بتقرب إلى الله عز وجل بإعانة إيه؟ أبي، بالمعاونة مع أبي، بتخفيف الحمل عن أبي، يكفيني هذا. لكن الناس سبحان الله يزهدون في مثل هذا، يكفيني هذا أنني أدخلت السرور على أبي، أدخلت البسمة على أبي، أدخلت كذا على أبي، هذه تكفيني. مثلها يا أخوان، مثل ماذا؟ النفقة في مرض الأب. كثير من الإخوة مثلا يجي الأب بقى عنده بحكم إن هو خلاص هو ده المتزوج وعنده زوجة وكذا، فينفق ينفق ينفق، يريد بر أبيه وكذا، بعد ذلك يريد أن يستوفي هذا. لا، لو تنوي البر فليس لك إلا الأجر من الله عز وجل، لكن لو تنوي رجوعا ما في مشكلة. كذلك هل للأب أن يعطي ولده أو يخص ولده البار به، هو الذي يذهب معه إلى الطبيب وهو الذي كذا وكذا، هل للابن للأبي أن يخص ولد بشيء من التركة نتيجة بره؟ الجواب لا، أجر البر من الله، هذه قربة، هذه من الله. لكن لو كان الابن أنفق شيء لا بأس أن يعوضه إياه. نعم. نعم. هل يجوز للأب إيه؟ التركة يعني؟ دي أيضا مسألة مشهورة يا إخواني، وهو إن الأب هيكتب أو كما يقال يوزع التركة يعني في حياته لفلان كذا 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 كذا، للذكر مثل حظ الأنثى مثلا، وبعدين كل شيء عنده، ما يعطي أي أحد شيء حتى إذا مات وزعت التركة على الجميع بحسب توزيع الأب. هذه أولا في حياتي لا تسمى ميراثا، تسمى هبة، والهبة تلزم بالتسليم، إذا استلمها لازمت، طب ما استلمهاش فيكون حكمها حكم الوصية بس. ولهذا قد تتغير المسائل، ممكن ولد يموت في حياة أبي بعد ما كتب، فهل نعطي الولد أو ورثته هذا الأمر؟ لا، إذا أجاز الورثة. ولهذا ابن مات في حياته، طب ده هبة، هبة لكنه لم يستلمها، فالهبة تلزم بالاستلام. فإذا مات الأب ولم يستلم الأولاد شيئا فيكون هذا حكم، حكم الايه؟ الوصية، فيعمل فيها بحكم الوصية. نعم نعم. تمام. ليه؟ عشان ايه؟ لا ما يصلح. الاخ اسمه ايه؟ صابر. صابر يقول الاب الان جوز خديجة فانفق 200,000 فكتب لمحمد 200,000 او 400,000 للذكر من اصحاب الانثيين، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. انفق على خديجة 200,000، هذه نفقة وهذه تلزم الاب لان البنت ما عندها مال. طيب اعطى لمحمد 400,000 او 200,000 او 100,000، هذا تملك، هذا تمليك لمحمد، والتمليك للابن لا يجوز. التمليك للابن لا يجوز. فهو ما ملك خديجة عشان نقول ملك محمد، هو انفق على خديجة. وباب النفقة باب، وباب التمليك باب آخر، باب آخر. لكن قد يكون مثلا محمد صغير، محمد هذا يكون صغيرا، فهل له أن يكتب 400,000 زواجة محمد إذا هو مات تخرج له مقابل زواج خديجة؟ الجواب أيضا لا، لأن لو جاز ذلك من باب النفقة أن يعوض باقي الأولاد ما حصل من نفق على بعضهم، يبقى نقول له تعال أيضا عوض في الأكل والشرب. يعني أنت الوقت، أنا مثلا هشام عندي ابن عبد الرحمن 30 سنة، عندي ابن الألباني كم؟ 6 سنوات. الفرق بينهم في الأكل بقى، وعبد الرحمن بقى يبقى الفرق بينهم في الأكل قد إيه؟ كبير. يبقى الأكل، وأنا جبت بقى لده ملابس قد إيه؟ وأنفقت عليه قد إيه؟ وإلى آخره. هل أعمل بقى أنا تعويض؟ ما يصلح، ما يصلح، هذا نفق. فعبد الرحمن أنفق في زماني وعصر، وهذا أنفق حسب حاجتي في زماني وعصر. عبد الرحمن كان تزوج مثلا بكذا، وده هيتزوج بكذا، هذه كلها من قبيل النفقة. فكل يعطى على حسب ماذا؟ حاجتي في النفقة. أما التمليك يجب العدل فيه، يجب العدل فيه. نعم، الباب هيطول معنا على فكرة. نعم، ها، لأن ديت يعني من المحكات بقى اللي احنا بنعيشها، كل واحد فينا عايشها. نعم، زوج اللي هو مين؟ ابن يعني من الأبناء. تمام، أي ما بقى، ما أنت كنت، أنت كنت نمت يا عمرو شوي، ما احنا قلنا بياخذ طالما نور رجع ياخذ. لا يستوفي كيف؟ خلاص ما في مشكله، هو ياخذ الموجود، خلاص ياخذ الموجود، ياخذ الموجود وخلاص. ده بيكون دين على ما الاب، واذا لم يبقى من تركه الاب شيء خلاص. نعم. التعليل، الدليل، أجازه في إيه؟ هذا ليس بصحيح. أولا ده وكيل. الأمر الثاني أن الإذن عام، الإذن عام، فالإذن إما خاص وإما عام، ففعل أبو هريرة يحمل على الإذن العام، لكن الصحيح عدم الإجزاء، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لابد فيها من ماذا؟ من نية، إنما الأعمال بالنيات. نعم، من؟ نعم، نعم.
قال ثم الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام اختلفت بمجرد اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدها، وإنما المقاصد حقائق الأفعال وقوامها.
نعم، ثم الأسماء تتبع المقاصد، هذه قاعدة عظيمة. يعني يا إخوان، يعني هذا مثلا ماء، ففي عرف من الأعراف اصطلحوا على تسمية خمرا، وجي الخمر اصطلح على تسمية ماء، يبقى ما حكم شرب الماء وما حكم شرب الخمر؟ يبقى شرب الخمر هذا جائز وشرب الماء غير جائز، لأن الماء مسكر عنده مثلا لو افترض. يبقى العبرة هنا الأسماء تتبع المقاصد، ولهذا قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اليوم انت الناس بتعبد المقبور هذا الميت، لكن تحت ماذا؟ تحت بند محبة الصالحين. فالعبرة هنا بالمقصد، العبرة هنا بالمقصد. فكما قالوا ليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. نعم. اليوم الناس تسمي السلفية، هذه سلفية وهي حزبية، ويسمونها سلفية وهي حزبية، يسمونها سنة. الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، هم يقولون كده، نحن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة والماتريدي. لكن هذا صحيح؟ الجواب ليس هذا بصحيح، فهم أهل بدعة وليسوا أهل سنة. نعم.
قال: عقود المكره وأقواله ملغاة مهدرة.
نعم، عقود المكره وأقواله ملغاة مهدرة. المكره لا يعتد بأقوال وأفعال، ليه؟ لأنه يلزم الاختيار، والإكراه ضد الاختيار. قال العلماء: إلا أن يكون الإكراه بحق، إلا أن يكون الإكراه بحق، أي أن السلطان يكره هذا على بيع ما عنده لأن هذا حق إخوانه، يكره على طلاق هذه، رجل يضر زوجته وأمسكها ولا يريد طلاقها، فالحاكم يكره على هذا الطلاق. يبقى إذن أقوال وأفعال المكره ملغاه، حتى لو قال كفرا. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى ألغي هذا، ليه؟ لأنه ليس له اختيار، ليس له اختيار. يبقى المكره غير مختار، وبالتالي لا تعتبر أقوال وأفعاله، اللهم إلا إذا كان الإكراه بحق. نعم.
وحاصل ذلك أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله غير جائز، فيكون جد القول وهزله في حقوقه سواء بخلاف جانب العباد.
الله أكبر. شوف يا أخوان، هذه قواعد عظيمة، هذه قواعد عظيمة. حقوق الله عز وجل ما يصلح فيها لعب ومزاح. فتأتي أنت مثلا تسب الله وتقول أنا مازح، أو تستهزئ بالدين وتقول أنا مازح، أو تستهزئ بالقرآن وتقول أنا مازح، هذا ما يجوز. ولهذا قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم تابت نعذب طائفة لم يتوب. إنما في تعاملات الناس هذه يتسامح في ذلك، إلا أن يترتب على ذلك ضياع حقوق، ما لا تضيع حقا ثم تقول أنا كنت أمزح أو غير ذلك. فمثلا لو طلق الرجل امرأته وقال أنا هازل، نقول يقع الطلاق، يقع بذلك الطلاق، طلاق الهازل. نعم.
قال: فأما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام، فتأثير هذا في الحكم في الجملة مجمع عليه.
فأما اعتقاد الحكم أن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام، فتأثير هذا في الحكم في الجملة مجمع عليه. اعتقاد بأن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام بيترتب عليه، يعني إذا اعتقد أن حرام بيترتب عليه أن حرام، إذا اعتقد أن هذا حلال بيترتب عليه الحكم بأنه حلال. لأنه إذا جئنا نؤاخذ الواحد على هذا الفعل ارتكب محرما، هل يعتقد أنه محرم؟ يعتقد، إذن يترتب أثره عليه. طب لو ما كان يعتقد هذا، يجهل الحكم، لو يجهل أصل الحكم فهذا يعذر بجهله. أما لو علم أصل الحكم وجهل أثره، الأثر مترتب عليه، فهذا لا يترتب عليه ماذا؟ الحكم. نعم.
صيغ العقود قد قيل هي إنشاءات وقيل إخبارات، وهي في الحقيقة إخبار عن المعاني التي في القلب، وتلك المعاني أنشئت، فاللفظ خبر والمعنى إنشاء.
صحيح. العقود زوجتك ابنته هو خبر ولا إنشاء؟ تخبر عن شيء ولا تنشئ؟ فشيخ الإسلام بيقول هي في الحقيقة إخبار عن المعاني التي في القلب. أنا الآن ناوي أبيع لك فقلت لك بعتك هذا الشيء. طب وتلك المعاني في إخبار عن تلك المعاني، وتلك المعاني أنشئت، فاللفظ خبر زوجتك والمعنى إنشاء، أنني ما زوجتك من قبل، ما أخبر عن شيء من قبل أنني زوجتك من قبل، لكنني أنشئ التزوج لك الآن، فاللفظ لفظ ماذا؟ الخبر والمعنى الإنشاء. نعم.
ولا يتوهم الإنسان أن في الإمساك عن المحرم ضيقا أو ضررا أو فعل الواجب، فإنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
الله أكبر، الله أكبر. لا تظن أن في الإمساك عن المحرم ضيقا أو ضررا أو فعل الواجب، هذا واجب أحدث لي ضيقا، ترك محرم أحدث لي ضيقا أو ضررا، لا تعتقد هذا ولا تتوهم. أن في الإمساك عن الربا تضييق، أو الإمساك عن الزنا تضييق، أو فعل ما يجب عليك فعله هنا تضييق لأنه حرمك من كذا وكذا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فاعتقاد الضيق في تقوى الله مصادم للآية. صح يا مهدي؟ اعتقاد الضيق في تقوى الله مصادم للآية، لأن الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فكيف تدعي ضيقا؟ لكن قد يكون الضيق هنا ضيقا نسبيا، يعني ضيق فيما يظهر لك. لا شك يا أخي أنا أبحث عن عمل، أنا أريد عملا. لا لا لا، روح احلق لحيتك وتعال. لا مش أحلق لحيتي، أروح للثاني، أروح للثالث، أروح للرابع، كل يردني. أقول هذا ضيق، أنا ما أجد عملا. انتبهت يا محمود، يا أحمد، محمود ولا أحمد؟ محمود، ها محمود، كل ما يسأل عن وظيفة نقول له لا لا يجوز، كل ما يسأل عن وظيفة يجوز، ففي الظاهر محمود مش لاقي شغل، يبقى ده ايه؟ ضيقه، لكن هو ده المخرج. ليه؟ لأن محمود الله عز وجل مدخر له مثلا عملا أفضل من كل هذا، ولهذا محمود بعد ما يحصل العمل اللي بعد ذلك يقول سبحان الله، شوف من فضل الله علي المشروع الفلاني كذا، وكنت بروح كذا وكذا، والله عز وجل أراد بي خير. أحد إخوانكم بيبحث عن زوجة بقاله سنين، ولو إنه مثلا تنازل عن استقامته أو كذا ممكن يحصل زوجة بسرعة، هو يعتبر أن هذا ضيق عدم تحصيل الزوج، لكن قد يكون الله عز وجل ماذا ادخر له زوجة هي من أصلح الناس، أفضل ممن سبق. فلا يمكن أن يكون هناك ضرر، ضيق يؤدي إلى ضرر، ضرر في تقوى الله، لكن تقوى الله فيها المخرج. لكن بين يدي هذا ابتلاءات، يعني فين المخرج يا شيخ؟ أنا خلاص رحت ورحت ورحت ورحت، أين المخرج؟ أين المخرج؟ يبقى تمسك بالشريعة ولا ترتكب محرما أو تترك واجبا من أجل تحصيل منفعة دنيوية، لأنك إن اتقيت الله جعلك مخرجا. تعال بقى للذي قال إيه؟ خلاص ضاقت السبل، أنا رايح البنك أجيب إيه؟ قرض. فرجة يا أخي علي 70,000، رحت جبت 70,000 وأعطيتها خلاص، ما عادش حد بيطالبني، وبعد سنة طلبك البنك، كنت مرتب أمورك إنك أنت تبيع قطعة أرض وتسدد البنك، الأرض وقفت، بدأ بقى 15 في 18 في 20 وهكذا، ضاقت بك السبل لم تعد. ولهذا كل مقترض صار يعيش ضنكا أكبر من الضنك الذي كان يشكو منه، هذا معروف. وكم من أناس دخلوا في ماذا؟ دخلوا في السجون بسبب أنهم كانوا تجار ويجيب من البنك ويودي البنك والمسألة تمام، وفي النهاية ذهب هذا كله، واخد بالك؟ يبقى إذن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا، والمخرج هو في تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إن الإنسان لو مات مدينا ولو مات بلا زوجة هذا هو المخرج، لأنه قد يتزوج بالمرأة غير الصالحة فيكون في ضنك كبير ولا يستطيع الخلاص، فليس في المعصية مخرج بل في تقوى الله. تبهوا إخواني، ليس في المعصية مخرج بل في تقوى الله، لكن اتق الله واصبر، إنه من يتقي ويصبر، يصبر على التقوى، يصبر على التقوى، اتقي واصبر في أي أمر من الأمور. أخ مبتلى بسحر أو أخت مبتلى بسحر، وجابت وجاء يعني الإخوة قرأوا عليه ومع ذلك صار له 30 سنة. طب يذهب إلى ساحر، طب يذهب إلى كذا، لا، تبقى اصبر على تقوى الله وفيها المخرج. طب إن لم يحصل مخرج حتى مات، هذا هو المخرج، المخرج من الإثم. هذه المرحلة حينما تعاين الأجر فيها بين يدي الله، تتمنى أن لو كانت 60 سنة ليست 30 سنة فقط، فادخر الله لك أجر هذا الابتلاء في الآخرة وليس بالشفاء العاجل في الدنيا، لأن الله أراد بك خير. إذن تقوى الله عز وجل مخرج، ولهذا لا تشكو لأحد بسبب تقوى الله. أنا صابر وما في زوج، أنا صابر وما في أرباح، أنا صابر وما في كذا، أنا صابر. أنت ما عليك إلا الصبر، وكفى بهذا مخرجا، الله جعل لك من الصبر على ذلك. ومن تقوى الله المخرج لك من الآثام، المخرج لك من المؤاخذات وغير ذلك. نعم نعم.
ولا بد أن يوم
من أجل المخرج، ليس هذا من تقوى الله. نعم، يبقى هو هذا طالب للرزق وليس طالب للتقوى، هذا طالب للرزق، اعطني وأترك، يبقى هذا طالب للرزق مو طالب للتقوى. طالب التقوى من يعظم شعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى. بالأمس يا شيخ رمضان واحد بيقول إيه، هو أخذ قرضا ب15% وأقام مشروع نصف مليون، مشروع ده بنصف مليون، فجاب 500,000 وبيدعي أنه ما كانش يعرف الحكم يعني. طيب، وأراد أن يتوب، طبعا ما يستطيع أن يسدد 500,000 إلا بالأقساط اللي هي معروفة، لكن فيه جهة هتعطيه القرض اليوم 500,000 يسدد 5%. يبقى الربا يتحول من 15% ل5%، فما حكم ذلك؟ فهذا يكون من المخرج انه يحول الامر من 15 ل5، يبقى قلل من الشر او قلل من كذا، ام ماذا؟ ها نعم، يعني لا يأخذ، لا يأخذ العلة. أيوة، بس هو بيرفع الخمستاشر، هو يأخذ الخمسة ليرفع الخمستاشر، يبقى ما يأخذ قرضا جديدا، مش بيأخذ 500 5% جديد، لا. أيوة نعم، موافقة. نعم نعم، نعم، يعني نفس الحكم وين اختلفت ايه التعليل. ها، عقد عقد ربيع جديد، ما شاء الله، يعني انتم اجمعتم الان، هذا اجماع وانا معكم في المجمع هذا، لان هذا سوف يرفع العقد المحرم وإن كان جاهلا فيه فولا يأثم بعقد محرم جديد هو يعلم أنه ربا، فبدلا من عقد واحد محرم صار عقدين، لا فرق بأنه يخفف الأول، يخفف الأول بالتوبة و واللجوء إلى الله عز وجل وكذا، والله سيجعله مخرجا إن شاء الله إن كان صادقا، إن كان صادقا. ولهذا السائل في التليفون أخي بيسأل له، يعني هما الاثنين مع بعض، فأحببت برضو أن أرمي له شيئا يعني. قلت والله أنت بتزكي الأخ هذا وبيقول هو جاهل يعني بهذا الحكم، ونسأل الله أن يغفر له، وإلا لكنت أظن في هذا الشخص أن هذا متلاعب جاء بعقد 15% فوجد عقدا ب5% فأراد أن يأتي ب5% لتخفيف 15 مصلحة دنيوية فقط، وإلا ليس بتائب، وإلا لو كان صادقا في التوبة فلا ينبغي أن يرفع هذا الربا بربا إيه آخر وبعقد وبعقد آخر، هذا ما يجوز له، لأن هذا يتم عن طريق عقد ربوي وهذا الجزء. لكن يبحث عن شريك، يأتي شريك ب500 ويدخل في المشروع وتحصل مضاربة ويسدد البنك بهذا المبلغ الذي له، يبقى عن طريق شراكة وليس عن طريق قرض إيه؟ قرض ربوي. نعم.
ولا بد أن يبتلى المرء،
معاملات الناس عجيبة يا إخوان، وعندهم ألاعيب، وفي هذا العصر بالذات صارت الألاعيب في التعاملات سبحان الله. يا فين سلمان راح؟ سلمان مشى؟ مستريح. أي نعم، أما يجي سلمان ما.
قال ولا بد أن يبتلى المرء في أمر الله ونهيه، طارة بترك ما يهوى وطارة بفعل ما يكره، كما يبتلى في الحوادث المقدرة بمثل ذلك.
الله أكبر الله أكبر. لابد أن يبتلى المرء في أمر الله ونهيه، طارة بترك ما يهوى وطارة بفعل ما يكره. الله أكبر. الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإنسان يبتلى يا أخوان، يبتلى في الأوامر والنواهي، يبتلى بفعل ما يكره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وطارة يبتلى بترك ما يهوى، يبقى فعل ما يكره ترك ما يهوى، وهذا يا أخواني من أعظم الابتلاء، ليعلم الله عز وجل الصدق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فيقرب إليك الشيء اللي تهواه النفس، لكن هذا محرم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. في رجل يبقى عربيد ونفسه في امرأة يعني توافقه ولا يجد، وبيبذل وطول الليل سهران وما في، ورجل صالح عابد في صومعة، أقصد يعني بالصومعة مكان تعبد يعني، طالب علم أو غير ذلك، وقد يبتلى بامرأة ذات منصب، ذات منصب وجمال تعرض نفسها تقول هيت لك. ابتلاء وامتحان واختبار. قد تكون تبتلى بأموال كثيرة نتيجة توقيع معين، قد تأخذ هذا المال ولا أحد يراك. فالابتلاء بفعل ما يكره وبترك ما يهوى من أعظم أنواع الابتلاء، ولهذا النجاح في الاختبار من أعظم أنواع النجاح، لأنه يدل على صدق صاحبه، يدل على صدق صاحبه. فأنت تترك مالا، تترك وظيفة، تترك امرأة حسناء، تترك كذا، مع أن النفس بطبيعتها تميل، وقد تفعل ما تكرهه النفس امتثالا لله عز وجل. شوف، تصبر على مثلا ظلم ولي الأمر والنفس تكره ذلك، يعني يضرب ظهري ويؤخذ مالي لكنني أصبر، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. انظر، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يبقى استئثارا وأمورا أنكرها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله. انظر بقى يا إخواني، مش اصبر، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني أنا طالع مضروب ومطلوب مني شيء، يجي واحد يكلمني وين الأسعار؟ أقول يا أخي اتقي الله يا أخي، ولاة الأمور ولاة الأمور ولسه إيه ولسه الظهر أو الكتف بيؤلمني، ولسه دافع غرامة مثلا مش عارف 50,000 جنيه سليفة من أيدي الناس، ويجي الناس تقول ده عجبك عامل. يا أخي اصبر 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 معاه، اصبر كما صبر أحمد في سجون دولة بني العباس، اصبر كما صبر أحمد وأخوه أحمد بن نصر الخزاعي يصلب ويقتل، اصبر وإن خرجت من السجن على المقبرة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اصبر اصبر، لأن ما جاءك من عاجل الدنيا من عقوبة أو شيء لا يساوي أجر الصبر. ثم إن هذا هو المحك الذي إيه؟ المحك الذي يبتلى فيه اعتقادك. إنما أنا أدخل الآن على الرئيس أو أدخل على المسؤول مرحبا بشيخنا وإمامنا يلا يا ابني اذبح الذبائح، تعال اتفضل اعطوا الإذاعة القناة الأولى يلا اتكلم، وحينئذ أقول ولي الأمر وعليكم بالصبر، ولي الأمر وعليكم وعليكم أعطاني من دنياه لهذا أعطيت، أما يوم أن ابتليت منعت. فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورجل بايع إمام على الدنيا إن أعطاه منها رضي وإن سخط. يبقى أنا ماشي مع إيه؟ ضرب ما فيش ولي أمر، طيب ترك يبقى ولي الأمر رضي الله عنه، عملنا زي الجماعة بتوع الانتخابات، هيفرش المسجد هننتخبك، هتجيب محطة مية هنحط صوتنا، مش هتجيب مش هنحط صوتنا مثلا يعني. فإذا الابتلاء الابتلاء بفعل ما تكره وبترك ما تهوى من أعظم أنواع الابتلاء يا أخوان. الله أكبر. شوف يا أخوان قواعد العلماء، شوفوا قواعد العلماء قواعد عظيمة قواعد ربانية، ولهذا اللي يقول لك التربية الصوفية لابد تتربى على طرق أو التربية على قواعد شيخنا. شيخنا أنا بأسمع مقطع للحويني مع واحد يعني خليجي أو أردني أو كذا، مسجلينها كده مقطع دقيقتين أو دقيقة ونصف كده أيام الثورة يعني، بيستشيروا بقى جاي لفضيلة الشيخ الحويني عشان بيستشيروا في كذا، فبيقولوا يعني دخول الإسلاميين دول زعموا يعني العمليات وكذا، فيبدو أن الأردني ده أو الخليجي ده يعني بيتكلم بالأصل بقى يعني ما يجوزش التنازل والأحزاب والكلام من ده. ففضلت الشيخ بقى العلامة الحكيم الحويني بيقول له يعني هو ده الأصل، لكن الواقع بيفرض هذه الأشياء، فهم بيفعلون من باب الاضطرار وتقليل المفاسد وكذا. قال له يعني اللي بيسأله يعني عنده الحس بس ما عندهش العلم، لكن المهم ان الأصل ممنوع. قال له ممنوع ده سد هذا جائز الحاجة، خلاص الأصل ممنوع يبقى هذا جائز الحاجة، وأي حاجة حاجة افترضت موجودة ولا حاجة بالفعل معتبرة شرعا. زي ما قلنا كده استدلوا به فمن اضطر غير باغ ولا عدل فإثم عليه، أكل ميت، قلنا في فرق بين أكل ميتة وفتح مطاعم سلسلة مطاعم لأكل الميت، سلسلة مطاعم. هؤلاء ماذا صنعوا؟ فتحوا سلسلة مطاعم. طب عند اضطرار غير باغ ولا عادل؟ لا، لكن مش عاجبه الجبن، الجبن ما لوش مزاج منه فأكل ميت، خلاص الفول والطعمية ما ليش مزاج يبقى أكل الميت، لا، فلا اضطرار ولا حاجة تخرجك عن منهج النبي إلى غير. فالابتلاء يا اخواني بترك ما تحب وتهوى وبفعل ما تكره من اعظم انواع الابتلاء، من أعظم أنواع الابتلاء. ومن هنا يتبين الصادق من الكاذب. أنا مثلا هشام مثلا لي خصم في الدعوة مبتدع يرد عليه وأرد عليه، وفي شيء لو أنا أخبرت به ممكن أسقط هذا الشخص سريعا يعني، لكن لا يحل لي أنا أذكره. أمر لا يتعلق بالردود، هو متعلق بأمر تاني كنت أعرف عنه زمان، هو زميلي في الثانوية العامة مثلا كنت أعرف عنه مثلا فعل، لو أنا قلته إيه على الأقل عوام من الناس قال لا يعني كان بيعمل كده خلاص سقط، لكن هو شرعا لا يؤاخذ عليه أو شرعا تاب منه تاب منه. هل يجوز لي أن أذكره قد تاب؟ أنا ممكن أعجل الضربة القاضية فيما أحسب أنا، فيما أحسب أنا ممكن أعجل الضربة القاضية، بدل بقى ما هفضل أرد سنة دي لو قلتها زباينها كتير زي بيقول، لكن ما يحل لي، فماذا أصنع؟ أتقي الله وأترك ما تهواه نفسي، لأن الموضع ليس موضع نصرة إيه؟ نفس، إنما الموضع موضع نصرة شرع، والشرع يحرم هذا. طالما الشرع يحرم هذا فلن أستجلب سببا للنصرة للحق بما يخالف الحق. بس ابتلاء، ابتلاء النفس بتهوى، النفس بتهوى ابتلاء، يبقى ما يجوز. فالصبر على هذا في الحقيقة هو من أعظم أنواع الصبر، ولهذا يعظم الأجر بقدر حبس النفس على مراض الله سبحانه وتعالى، فتطرق المحظور وتأتي المأمور، وإن كان المأمور فيه ما تكره نفسك، وإن كان المحظور فيه ما تحبه، ما تحبه نفسك. يبقى ينبغي على المسلم يا أخوان، لا سيما طالب العلم يا أخواني، أن يستنصر ويستنطر ويتقوى بالأسباب الشرعية، ليس بالأسباب المادية، ليس بالأسباب المادية. هذه مسألة مهمة جدا. ممكن طلبة شيخ عند شيخ يقولك احنا ممكن ننصرك ونقدم طلبك لو أنك فعلت كذا، ماذا تصنع؟ هندخلك بشرط، هنخرجك بشرط، هنعملك بشرط، وهذا الشرط لا يجوز. ماذا تصنع؟ لا تستنصر بشيخ، ولا تستنصر بحزب، ولا تستنصر بجماعة، إنما استنصر بالله عز وجل، واطلب نصرة من الله ولو طال زمن الغربة، ولو لم يتبعك أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد، طالما أنك على الحق، طالما أنك على الحق. يبقى من أعظم يا أخواني، بل أعظم أنواع الابتلاء، وقد أشار الله إلى هذا فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. فبعض الناس قد يعصي الله فيك، وجاء من يطلب منك شيئا ليتقوى على هذا لكن بمخالفة شرعية، وطلبها منك تعطي إياها؟ لا، قل له ما يجوز، ما يجوز. هذا اختبارات وابتلاءات، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه، ما يخافه بالغيب، ما يخافه بالغيب، من يتقي الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الابتلاء شديدا لأن النفس تميل إلى فعل ما تحب وتهوى، النفس تميل إلى هذا، لكن الله عز وجل لا يرضى بهذا، والشرع يحرم عليك هذا، فلا بد أن تستوثق وتتمسك بالعروة الوثقى ولا تخرج. هذا ابتلاء، واعلم أن الفرج إن شاء الله بعده، الفرج هذا حاصل، واعلم أن الفرج ليس بلازم أن يكون إجابة مطلوب. أنت شيخ صبرت ما شاء الله، أيوة سنتين بيت أنت شيخ الأمة، وشوف دول كلهم راح، واللي تقتل واللي مات واللي كذا، لا ده أنت هتموت وليس معك أحد، هل ما حصلت النصرة؟ حصلت. هل ما حصل فرج؟ حصل، لأنك ستلقى الله عز وجل على ماذا؟ على هذا الأجر العظيم، وقد يقتدى بك بعد موتك. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، يا بني إنك اليوم أفضل مني، ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، وابتلي وقتل ولم يؤمن به الناس، لكن لما قتل آمن به كل الناس. محمد بن عبد الوهاب ابتلي، كم كان أتباع محمد بن عبد الوهاب في حياة محمد بن عبد الوهاب؟ أتباع محصورون في منطقة نجد، الآن أتباع محمد بن عبد الوهاب محصورون أبدا في سائر أقطار المعمور، وصار اتباع محمد بن عبد الوهاب فيما قرر من حق علامة السنة، بل من طعن في ابن عبد الوهاب فإنه ساقط. ولهذا مثلا اللي بيسمى هذا حاتم العوني، هذا اللي هو يعني عنده علوم آلة وباهر بعض الناس، لما يجي بس حتى في مقطع يقولك أو في مكان يقولك إن الضرر السنية لابن عبد الوهاب وإما دعوا كذا دي كانت سبب في انتشار الفكر التكفيري وإلى آخره، خلاص ساقط، انتهت المسألة. لما يبقى حاتم العوني يبقى مع الصوفية الأشاعرة في مؤتمر ويستجلبوه في مؤتمر، وصار رئيس المؤتمر كما يقول الدكتور حاتم العوني اللي هم ضد ابن عبد الوهاب، يبقى هذا يسقط بهذا، يسقط الرجل. بهذا يسقط الرجل، هو عدو لابن عبد الوهاب وعدو لأئمة الدعوة، يسقط. هو مع خصوم ابن عبد الوهاب، يسقط. فإن ما آلة ايه؟ أي آلة؟ آلة الهدم وآلة الضلال؟ أي آلة؟ يبقى الإنسان ما يضحك عليه، الإنسان ما يضحك عليه، الإنسان عنده ضوابط يا إخوان، ضوابط. لكن لما أنت مثلا تكون في ساحة الأمن ويسألوك عن ابن عبد الوهاب وابن تيمية، وتقول هذا ابن عبد الوهاب وابن تيمية أئمة، لكن الناس شوهوا الصورة بالآتي، 1 2 3، ابن عبد الوهاب يبرأ من فعل الدواعش، ابن تيمية يبرأ من فعل تنظيم القاعدة، لكنهم يستدلون استدلالا خاطئا، كما أن الخوارج استدلوا بالقرآن. فهل القرآن باطل؟ هل السنة باطلة؟ هل الأئمة الأربعة لما استدلوا بكلامهم؟ لا، وإنما الباطل في استدلالهم وليس في فقه ابن تيمية. وإلا أنا هو أؤيد مثلا أو لا أخرج عن دولتي وأربع على عدم الخروج عن دولة، السبب اللي عندي العلم اللي عندي هو علم ابن عبد الوهاب وعلم ابن تيمية، هذا اللي عندي. فأمام ابن تيمية رجلان، رجل قتل بابن تيمية ورجل حرم القتل بابن تيمية، الإشكالية رجعت إلى من؟ إلى فهم الناس لكلام ابن تيمية. فالابتلاء ولا بد أن يبتلى المرء في أمر الله ونهيه، تارة بترك ما يهوى وتارة بفعل ما يكره، كما يبتلى في الحوادث المقدرة بالمصائب وموت الأحباب وذهاب الأموال ونقص الأموال والثمرات. يبقى نتربى يا إخواني بارك الله فيكم على مثل هذه القواعد. إحنا لو ما يأتينا إلى هذه القاعدة فضلا عن القواعد السابقة، لو ما يأتينا إلى هذه القاعدة والله كفى يا إخوان. يلا نمشي الآن وكل واحد يسقط القاعدة دي عن نفسه ويستقبل حياة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، بالصبر على الأمر والصبر عن النهي والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. إني أرى في المنام أني أذبحك، فهل يحب إبراهيم هذا؟ يعني النفس تميل إلى ذبح الولد؟ أبدا، النفس لا تريد ذلك، النفس تكره أن أذبح ولدي، لكن أمام أمر الله أذبح ولدي وأنا راض بهذا، لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. النفس تكره هذا كنفس. قال يا أبت افعل ما تؤمر.
حتى الولد الذي سيذبح، يعني صعب على الذابح وصعب على المذبوح، لكن كما هما فلما ايه استسلم فاسلم، فان اعرف فانظر بذلك قوابته فعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصبر. فلما اسلم استسلم الذابح والمذبوح. يبقى اذن هذا من اعظم انواع الابتلاء، وهذا يوسف عليه السلام غلقت الابواب وقالت هيت لك. وتعرف يعني ايه مثل يوسف في بلاط امرأة مثل امرأة العزيز؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ ومع ذلك لم يفعل شيئا من هذا، بل قال انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. فهذا الابتلاء حاصل، لابد ان تبتلى بهذا الامر، بان تفعل ما تكره بحكم الطبيعة، وأن تترك ما تهوى بحكم الطبيعة، طبيعة البشر، طبيعة الإنسان. لكن امتثالك لأمر الله يجعل ما تكره محبوبا، ويجعل ما تحب مكروها. وهذا فارق دقيق جدا يا عمرو، انتبه. ايه هو بقى؟ الشيخ بيقول الآن لابد أن يبتلى المرء في أمر الله ونهيه، تارة بترك ما يهوى وترى بفعل ما يكره. هل أنا وأنت نهوى الزنا؟ لا، لكن يهوى يعني إيه؟ يعني يميل بطبعه، فالرجل يميل بطبعه للمرأة، بطبعه يميل للمرأة. لكن هل نهوى الزنا؟ لا، فهو يميل بطبعه لما يهوى، كذلك أيضا بطبعه يكره القيود وأوامر قد تكون على الله. لكن الرجل الذي جعل هواه تبعا لما جاء به النبي أصبح الذي يكره طبعا محبوبا شرعا بالنسبة له. ولهذا نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. يبقى أنت بالطبع تمني المرأة، لكن غضضت بصرك، ولما غضضت بصرك وجدت لذة، وجدت لذة. وأنت ما تهوى أن تنظر إلى امرأة، أنت تكره أن تنظر إلى المرأة وتكره أن تزني. ولهذا يمكن سبق لنا نحن قلنا في مسألة، وهي أن بعض مثلا الناس ممكن يقول، ممكن بعض مثلا الصالحين يقول لامرأته أنا أريدك تلبسي كما أرى مثلا في كذا نساء فجرات يختصصن بلباس معين، البسي لي مثل مثلا كذا. وقلنا بأن الإنسان لا ينبغي أن يهوى المخالفة، أنت تميل بطبعك إلى المرأة، لكن لا تهوى في امرأتك أن تكون متشبهة بامرأة فاجرة، لأنك تكره الفجور، تكره الفجور، فلا تحب في امرأتك أن تذكرك بالفجور. استمتع بكل شيء من امرأتك إلا شيئا إن رأيت تذكرت الفجور، لا، لا ينبغي. فالإنسان يكره ذلك. ولهذا لما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا الإنسان من حيث هو كإنسان، إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون، هؤلاء ليسوا فيهم هذا الوصف. إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإنسان المستقيم ليس بالجزوع وليس بالمنوع وليس 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 إلى آخره، لأنه جعل مراده على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم 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 لا شك. نعم نعم.
قال فالذي يجب أن تتلقى أحكام الله بطيب نفس وانشراح صدر، وأن يتيقن العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله صلاح.
الله أكبر الله أكبر. فالذي يجب أن تتلقى أحكام الله بطيب نفس وانشراح صدر. الله أكبر الله أكبر. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وتطيب نفوسنا بما أمر الله، ولا أعارض أمر الله بهوى النفس، لأنني أعلم أن في ذلك الضرر لي، وإنما أتلقى أوامر الله بالرضا. ولهذا الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، انظر إلى التنبيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. في أنفسهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لا، وإنما يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. مع قوله لا هنا تتلقى أحكام الله، يبقى هنا انتقل الأمر من الطبع إلى الشرعي، يبقى تتلقى أحكام الله بطيب النفس وانشراح الصدر. ليه؟ التعليل أن هواك لو مال إلى مخالفة اعلم أن في ذلك الضرر، لأنه لو كان فيه خير لما حرمه الله عليك. فانتقل من هذا الأمر الطبيعي إلى الأمر الشرعي، لأنك تهوى ما فيه مضرتك الآن. ومن هنا ينبغي أن يكون هواك تبعا لما جاء به الأدلة الشرعية، لأن فيها المصلحة التي تجهلها أنت. ولذا احنا ده الجواب عنه، احنا فرقنا من قريب، قلنا النفس من حيث هي نفس، أما نفس المؤمن صار طبعها موافق لشرعية، صار الطبع موافق لشرعية. أعطيك مثالا أي يمكن كلكم تجربونه، الذبابة اللي بتقع في الإناء، طبع النفس. بعض الناس حتى بيشمئز من لفظة الذباب نفسه، يمكن إيه لو هو مثلا بيأكل واحدة له مثلا، والذباب ولا يخص كنت بلا الذباب ولا ها؟ لكن احنا كلنا لما بيقع الذباب معني النفس تقرأ هذا، لكن بتغمس الذباب وتشرب، ولا تجد في نفسك اي غضاضة، مش بتقوم نفسك على الشرب، لا، ده انت بتجد سبحان الله المعنى الشرعي هذا اكسب ايه؟ نعم، نفسك، مع لانه مش يجب شربها، لا يباح، عايز تصبها تسكبها، تريد ان تشربها، ما ليس بواجب، لكن انا اغمسها واشرب ولا اجد غضاضة ولا مجاهدة. طيب المحارم احنا قلنا في ميل المرأة بحسب الطبع، لكن لما تكون المرأة دي امك، ابنتك، اختك، كذا، هل نفسك تميل بدعوة الى المرأة؟ لا. ليه؟ وافقت الشر. لو ان الشارع ما اباح لك هذه، اباح لك امرأة، اي امرأة مباحة، بتجد الطبع يميل الى امرأة تريد ان تزوج ابنة عمك، ابنة خالك، لكن العمة والخالة النفس ما تميل اصلا الى هذا، وان كانت تميل الى المرأة، لكن المرأة المحرمة نفس المسلم استقامت لهذا الامر، ولهذا اصلا ما يأتي بين في الذهن. ولهذا سبحان الله تتبعض الاحكام، المرأة المحرمة بالاطلاق خلاص النفس ما تهوى، المرأة المحرمة حرمة مؤقتة هذه تترتب على الأحكام. ليه؟ لأن التحريم هنا معلق على سبب ما، إذا زال السبب حصلت الإباحة، يبقى تبقى المحترزات. طب واحد يقول لكن في بعض النفوس تخرج عن الحد هذا لأنها نفوس متمرد، نقول حينئذ نحذر منها ولو كانت في الأصل الإباحة. يعني الرجل يخلو بابنته، الرجل يخلو بعمته، الرجل يخلو بأخته، لكن لو كان الرجل عربيدا لا يجوز. لو رؤية في الرجل أمارات السوء نفتي البنت ألا تخلو بأبيه، هذا بناء على أصل الحكم؟ لا، إنما بناء على موافقة هذا، ماذا؟ الطبع السيء هذا لما حصل، فينبغي أن نأخذ من المحترزات ما نأخذه من المحترزات التي تتناسب مع هذه النفس التي خرج عن الحد الايه؟ عن الحد الشرعي. نعم. دي عامة، دي حكم عام، هل يجوز الرجل يقبل محارمه أم لا؟ فنقول الأصل الإباحة، لكن الصورة التي تباح من هذا ما جرت به عادة أو طبيعة، طبيعة كالرحمة فتقبل ابنتك من جبينها أو حتى من خدها على الطريقة المعهودة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، إنما لا يكون هذا التقبيل على صورة غير مألوفة عادة، ولا كذلك تتمشى مع طبع. فالرجل يقبل ابنته من جبينها من كذا، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، ولا زال هذا الأمر على هذا، هي قبلة الرحمة والعاطفة والأبوة وغير ذلك. لكن لو كان يقبله كما يقبل زوجته وكذا، هذا ما يجوز، لأنه لا جرى بذلك عادة، ولا جرى بذلك أيضا ماذا؟ الرحمة والطبع والمودة وغير ذلك. فلا يخرج إنسان عن هذا الحد إلى مثل إيه؟ هذا الحد. لكن لو أن الأب انتكست فطرته فلا نبيح له حتى القبلة المعهودة أن يقبل من الجبين أو يعانق أو إلى آخره أو يخلو بها. هذه أمور أحكام تختص بما خرج به الإنسان عن حد الإيه؟ الشرعي. نعم.
قال: وأن يتيقن العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله صلاح، ولم ينهه إلا عما في فعله فساد، سواء كان ذلك من نفس العبد بالأمر والنهي أو من نفس الفعل أو منهما جميعا، وأن المأمور به بمنزلة القوت الذي هو قوام العبد، والمنهي عنه بمنزلة السموم التي هي هلاك البدن وسقمه.
الله أكبر. فالمأمور به لأنه قائم على الصلاح والإصلاح والخير هو بمنزلة القوت الذي هو قوام العبد، لا نستغنى عن المأمور، والمنهي عنه بمنزلة السموم، بمنزلة السموم التي يهلك البدن وسقمه. فمن ارتكب منهيا كمن تحسى سما، والمأمور به بمنزلة القوت لا يمكن أن تعيش بدونه، فلا يمكن أن تستقيم حياتنا على وفق ما يرضي الله عز وجل وتكون حياة قائمة على الصلاح والإصلاح إلا بامتثال المأمور الذي هو كالقوت بالنسبة لنا والحياة، واجتناب المنهي عنه الذي هو بالنسبة لنا كالسموم. نعم.
قال: الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها.
نعم، هذه قاعدة أيضا مهمة. يقول: الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، ليس علق الحكم به بقطعية وجوده، فيقال هذا مظنة المشق، يقال هذا مظنة كذا. فالحكم إذا علق بالحكمة إذا كانت ظنية فيكون الحكم معلقا بالمظنة لا بالجزم والقاطع، ولهذا هناك حكم معلومة، فحينئذ نقطع أن الحكم قد أنيط بها، وهذا الحكم الذي يدور مع علته حيث مدار، وهناك ما قد يكون ماذا؟ ظنيا. فلهذا يتعلق الحكم بمظنته. واحد يقول لك: أنا مثلا نقول علة الفطر في السفر وكذا، ها يقولون لك مظنة المشقة وليس حصول المشقة، بمعنى المسافر إن تعرض لمشقة فعلية يفطر، إذا ما تعلق لمشقة، إذا ما تعرض لمشقة يبقى لا يفطر. نقول: لا، السفر مظنة المشقة، السفر إيه؟ مظنة المشقة. والناس تختلف، ولهذا علق الحكم، وبالتالي المسافر سواء وجد مشقة أو لم يجد مشقة فإنه يباح له ماذا؟ يباح له الفطر. نعم.
قال: الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر، وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه، فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاد والمعاش في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر، يعني أنت امتثالك متوقف على إيه يا أخوان؟ على ظهور الحسن أو عدمه في المأمور، ولا على ثبوت المأمور في حقك؟ ثبوت المأمور. عرفنا جانب الحسن أو لم نعرف؟ عرفنا جانب. الآن إحنا بنصبر، المسلم يصبر على جور الأئمة، مع إن الناس كلهم ماذا يقولون؟ يقول لا 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 لا، تصبر، هتصبر على جور الأئمة هيؤدي إلى تمادي فين؟ في الظلم. يبقى قم وحاكمه حينئذ يخاف من الناس، بدليل ثورة كذا في بلد فلان وثورة كذا في بلد فلان، وانظر 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 وانظر. تقول مستحيل أطيعكم في هذا، وإنما الامتثال، والواجب علي أن أسمع وأن أطيع وأن أصبر على ذلك وأنصح فيما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولو أن في الظاهر فعلا أن محاكمة الحكام لثورات ومظاهرات أن هذا قد يرضعهم عن بعض الأمور، لأنني أعلم أن في ذلك المفسدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام انظر إلى الناس، فما حصل خروج إلا إيه؟ إلا كان فيه من الشر وهو إلى خير. يكفي تقعيد قاعدة، وهي أن الشعب هو اللي بيتحكم في الحاك، لأن لو الشعب جاب الإمام أحمد بن حنبل يحكمه لن يرضى بأحمد ملايين، وبالتالي سيخرجون عليه بدعوى أن اختيار الحاكم راجع للشعب. يبقى هترتب عليك مفاسد لا حصر لها، لا حصر له. فاستقرار الناس على حاكم ظالم أولى من تمرد الناس على اختيار حاكم إيه يريدونه، لأن لا يمكن حاكم يرضي جميع الناس، وبالتالي ستحصل الفوضى. ومن هنا قال السلف لأن أصبر على إمام ظالم، لأن يحيى 60 سنة مع إمام ظالم أحب إليه من أن أحيى ليلة بلا إمام. هل في ذلك موافقة على الظلم؟ لا، وإنما ليلة لا حاكم فيها يحصل فيها من المظالم والتعديات ما لم يحصل في 100 سنة مع حاكم ظالم. الحاكم الظالم مثلا لو افترضنا حاكم ظالم هياخد ايه؟ هياخد فلوسك بس عن طريق ايه؟ قانون ظاهره العدل وكذا، وياخد منك كذا. حط عليك ضريبة، انا ساكن في بيت وعلي ضرائب، ضريبة كم؟ 7000 مثلا يعني في السنة، ظلم. طيب ما عندناش حاكم، هيجيك عصابة تطلعك من البيت كله 7 مليون، وقتها تقول ايه؟ اريد حكومة ظالمة ب70,000 في السنة مش ب7,000. اللي كان بيقول ابني ما توظفش حكومة ظالمة، طب تعال بقى ابنك يجيب 500,000 يا هنذبحهولك. وقتها قلت ايه بقى؟ السيارة ده الضريبة زادت 100 جنيه 200 جنيه 4 أضعاف بقت 400 جنيه، طب تعالى بقى السيارة هات واخدناها منك. من هنا قال السلف هذه المقولات وتقيد بهذه القيودات. ليه يا اخواني؟ انا ما يعنيني 7000 100,000 10,000، انا يعنيني مع الحاكم انا لا اعامل حاكما باسم معين، أنا أعامل حاكما بالقاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية عندي إيه؟ إجماع الأمة لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هي دي معاصي. أنا ما أنظر إلى مفردات الحاكم، أكرمني أهانني أعطاني منعني، أنا أتعامل مع ماذا؟ ولهذا حاكمي تبع لشرعي وليس شرعي تبع لحاكمي. والصبر على جور الأئمة أجزم وأقطع أنه الخير وأنه الصلاح والصلاح. ولهذا أنا لا أناقش الناس في مفردات أفعال الحاكم، يعني لما الحاكم راح وبعت، يعني لما الحاكم تنازل، فاكر أنت في المؤتمر الفلاني؟ أنا ما بناقش في الحاجات دي أصلا، أنا لا أناقش في المفردات. وإنما لا تكلمني ناقشني بحاجة واحدة، هل يجوز الحاكم الخروج على الحاكم الظالم الجائر وما الدليل؟ دي قضيتي أنا، ليس قضيتي لا محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا عباس، أنا قاعدتي واحدة. لهذا أنا غني عن المفردات، حتى لما تأتيني بالمفردات أنا بسألك سؤال، المفردات هذه ظلم إن ثبتت ولا كفر؟ كفر بوح عندها في من الله برهان، ولا كفر من وجهة نظرك أنت؟ ولهذا يا أخواني لا يسترسل طلبة العلم مع الناس في مفردات الحاكم، أنا لا يعنيني هذا، دي ليست قضيتي. الكهرباء زادت نقصت عجبك كده، المية زادت نقصت عجبك كده، أنا ماليش دعوة بكهرباء ومية وسيارة وتأمين ومصاريف تعليم وغير ذلك، ليس لي دخل بهذا، أنا لي دخل بالأصل. وبهذا ستكون ثابتا على منهجك مع المتغيرات التي تحصل في المجتمع، يجيك حاكم كذا يجيك حاكم كذا حاكم كذا حاكم كذا ايا كان. ولهذا لو تولى انت الان بتحارب الأشعرة، لكن لو تولاك حاكم أشعاري فما الحكم؟ انا بتعامل معايا محمد مع قواعد، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في من الله وبرهان، الحاكم ده كافر؟ لا، خلاص يبقى له السمع والطاعه. اشعري اخواني تبليغي ايا كان، ما لم يحصل الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، يبقى انت اذا بنيت قاعدتك على منهجك على ماذا؟ على قاعده بغض النظر عن المفردات. نعم نعم. مما
بما السكر مظلمته، بما السكر مظلمته
استتروا
السكر
سكر بما ايه كما لأنه تمام تمام كالنوم يعني، فنقول النوم الذي يغيب معه الشعور ينقض الوضوء. ليه؟ لأنه مظنة الحدث، مع أنه إحنا ليس عندنا يقين أن في حدث أم لا، بس هذا مظنة الحدث. واتفق الصحابة على جلد صاحب الخمر شارب الخمر 80 جلد. ليه؟ لأن شرب الخمر مظنة الهزيان والافتراء وحد المفتري 80 جلدة، فاجتهدوا في عقوبته 80 جلد. نعم.
قال رحمه الله: يسعى الإنسان في مصلحة أخيه فيما أحله.
ما حكم المستريح عندكم يا سلمان دلوقتي؟ مستريح راح فين؟ ها؟ سجن والناس خلاص. وسلمان هذا كان يقف على الباب عندي يناقشني، فعلا هي مسألة مشكلة، شراء خالي من المحاذير الشرعية وبيع خالي من المحاذير الشرعية، الصورة كده راجل بيشتري بهيمتك 50,000 ويبيعها أمامك الواحد 20,000، بس هيعطيك انت 50 بعد شهرين او بعد شهر او بعد 40 يوم او بعد اي كذا، واللي بيشتري ملوش علاقة بالبائع، عشان تقول مثلا ان اشتراط، لا هو بيشتري البهيمة منك ب50 وبيبيعها ب20، اشترى مختارا ب50. انا الان لو انت جيت تقول لي المحمول ده شيخ الهاتف هذا انا بشتري منك ب100,000، انا مختار اقول له يا اخي ده ما يساويش 500 جنيه ولا مش عارف، انا حر يا شيخ بشتري منه. طيب كويس، وياخد الهاتف مني بيعه لإسلام بخمسمائة جنيه، هو حر رجل ده ماله؟ وش بطب نفس؟ أهب طب نفس، أنا شارب طب نفس وبيع بطب نفس. يا سلمان هذا ما يجوز. بس تبع علة العلة أن في مناط خفي، لا يمكن يكون هذا قائم على الصلاح والإصلاح والطب النفسي فعلا، ده في خديعة، غسيل أموال ممكن، ضرب اقتصاد ممكن، عصابات، فلا يمكن نبيح هذا، ده ممنوع، مع أن الأمر خفي أو المظنة دي مظنة ممكن ما يكونش كده، لكن لا يمكن ويستحيل ألا يكون هكذا، لأن البيع والشراء لدى البشرية بمسلميها وكافريها لا يمكن يحصل بهذا، تشتري الحاجة بعشرة مختارا وتبيعها باثنين مختارا، الناس تبحث عن الربح، الناس تبحث عن الربح مش تبحث عن الخسارة. وصرنا يمكن من سنة الآن المسألة دي موجودة في أسوان، في إدفو، في الأقصر، في كذا، يجي أبو عاصم برضو يقولي نفس المسألة، وصار الناس ده بتبيع اللحمة بمئة جنيه، اللي بياخد البهيمة بعشر تلاف مش هيبيع بمئة وستين جنيه، بيبيع اللحمة بمئة، والمواد الغذائية والأمور يعني حاجة، ويجي يدخلك على مثلا حوش كبير بالبهاي، يقولك دي مثلا دي بمليون، تجيب مليون وتاخد المليون ده، مثلا لو انت حسبت سعر البهائم المفترض ده باتنين مليون ونصف، ده بسعره الطبيعي اتنين مليون ونصف، وبيبيعوا لك بمليون، في حاجة تمنع الإباحة. فهنا تعليق الحكم على ايه؟ على مظنة في القطع بها، لكن على قطع في وجود مانع شرعي، خديعة، غرر، ضرب اقتصاد، غسيل أموال اللي يتصل به إلى كذا، المهم شيء ممنوع، إما مخالفة شرعية للشرع للنص، أو مخالفة قانونية تعود أيضا على مخالفة شرعية. اتضح بعد هذا، مسكوا المستريح هذا، بيسموه المستريح، مسكوا المستريح هذا بملايينه، اللي هو بدأ يخالف في وعود الناس، بقى كان مثلا على كذا، لا الموعد بدأ يختلف، الرجل جمع أموال الناس ويريد أن إيه يعني يأخذها، أخذ أموال الناس، والناس ما وجدوا أموالهم اللي هي موعودون بها بعد 40 يوم وبعد شهرين وبعد كذا، وتم القبض عليه، والناس فين أموالها الآن؟ واللي أكل بقى أكل، واللي شرب شرب، واللي ربح ربح، واللي خسر خسر، وانتهت القضية، انتهت القضية. نعم؟ هو بيبيع فين؟ التورق هذا المتورط، ما فيش امامه باب، فاضطر ياخذ السلعه هذه ب 100 مؤجله ويبيعها ب 70 مما هو العاده. انا ما اخذ سلعه الان، انا اخذت سياره جديده، اما ببيع سياره اطلع من المعرض بالسياره ام 100 هبيعها ب 90 طبيعي او ب 80، ما ببيعهاش ب 10، فده معهود فعلا، ده سعرها، ومعروف ان السعر اللي انت تاخده الكاش غير السعر النقدي، ده معروف، يبقى لا اشكال. انما انت كده لله وفي الله، بس كده تاخد بهيمه بخمسين تبيعها بعشرين كده وخلاص. ولهذا بقى الواحد ياخد صاحبه، او عايز يشتري السياره ياخد صاحبه، ده يروح يبيع السياره بازيد من سعرها، وصاحبه يشتريها من الرجل باقل من سعرها. طب وبعدين؟ هذا لا يمكن يكون ده صورة بيع وشراء عادي. اتضح في النهاية ان هذا ايه، برامج بقى كتير الوقتي، ادخل انا بنزل، بتنزل اعلانات، ادخل اعمل مشاركة، هتعمل 50 مشاركة على اعلان بيجيك في اليوم 250 جنيه، الاول تدفع 6000 عشان يجيك 250 جنيه في اليوم او كده، تدفع 6000 تربح في الشهر كام؟ 9-12 ألف في الشهر، وتفضل كده على طول. المطلوب ايه منك؟ تعمل مشاركة. يوم الاخ يقولك بس بشرط، نعم، ان تكون مشاركة في مباح، ما جيش بقى اشترك في مقاطع فيها رقص وطاب، يقولك ما عنديش مانع، اعمل مشاركة في مباح، اختار يا شيخ اسلام اعمل مشاركة على مقطع الشيخ الفوزان، المهم انت حر اللي تختار. قال لا، بقت المشاركة في مباح. هو ايه الاشكالية انما اما اعمل مشاركة على اعلان مباح، اعلان موبوليا لأشرف الحسمان موبيلي، ايه الاشكال فيه؟ بس في واحدة واقفة عند الموبيلي هنشيلها لك، موبوليا بدون واحدة واقفة، اعمل بس مشاركة. ايه المحرم؟ وربحه حلال ويجي لي 9000 في الشهر، يعني ازاي دي تيجي؟ ايه اللي ورا الموضوع ده؟ الناس ايه بدأ يجيبه لكل واحد في البيت تليفون، ده بيشارك من عنده وده بيشارك من عنده وده بيشارك من عنده وده بيشارك من عنده، وجيب تليفونين وتلاتة، والبيوت بتخلق وتاخد من فودافون كاش يوميا، مش هيضحك عليك يعني، انت بتشارك وبتاخد. تمت المشاركة، روح الفودافون كاش استلم ال فين عبد الله؟ عبد الله سيدي سالم، انتشرت في سيدي سالم، اكثر الناس في سيدي سالم هم اللي روجوا لها. اه عند عبد الله، عبد الله بقى يستفتيني في التليفون، عاوز يعني ينط ليا من التليفون اصلا، من سيدي سالم ينط في التليفون، مش منتظر يجي بياله. يا شيخ معنى ايه المحظور يا شيخ؟ يعني ايه المحظور يا شيخ؟ ما في يعني محظور، انا اشارك ومباح وكل شيء، لكن ما المشكلة؟ حتى إذا أقبل المجتمع كله وحط 6000 في 6000 في 6000، وأنت بتاخد بالفعل من مال غيرك ومن مال غيرك ومن غيرك، في النهاية اجتمع عندي إيه؟ ملايين، 100 مليون، 100 مليون. تم إسقاط البرنامج كله. أحاكم مين؟ خلاص راحت. أحاكم مين؟ مش حاكم حد. معاملة العملة الرقمية موجودة الآن، معاملات رقمية، تدخل تشتري وتبيع وتعمل بكل هذا، بس معاملات رقمية. المعاملات الرقمية ديت فين مصدرها؟ فين غطائها؟ اللي موجود في البنك المركزي، موجود في التعامل المصرفي العالمي، غير موجود. لكن على أرض الواقع أنا بروح أدخل الرقم وباخد دولاراتي، باخد كذا، وأصبحت صاحب ما على الناس إلا المعرفة والخبرة بالتعامل مع هذا الأمر. وأصبح الفقير اللي مش لاقي يأكل أصبح إيه؟ من أثرياء الناس. طب وبعدين التشفير لهذه المعاملات، التشفير ده مين اللي بيشفرها ومين اللي بيغير العملة؟ النهاردة الدولار عبر العملات دي ب1.8، بكرة خليه 2.8، بعديها خليه نص نصف، مين اللي بيتحكم؟ طب البرنامج ده سقط كله، تحكم مين؟ تاخد فلوسك منين؟ يبقى لا يمكن الافتاء بظاهر الصورة، بظاهر صورة ان ده معاملة ما فيش فيها اشكالية وبطيب نفسه، انما انظر الى المعتبرات وال ظنية الغرر والجهالة وظنية الإضرار بالناس. ولهذا صار النصب، النصب له صور، كلما تحصن الناس من صورة تحور الفيروس إلى صورة أخرى. كل ما الناس خلاص خدوا الراجل بتاع بشان اللي جنبنا اللي خد الأموال وقال لك نشغلها وكذا بطريقة معينة، شركة في مش عارف ايه، لا يا عم اي واحد يقول لي شركة سيبني من الشركات دول ينصبوا علي، لا خليك انت بقى بالتليفون في بيتك بس، مش هتغرم اي حاجة خالص. لكن ماذا يحصل نتيجة هذا؟ نعم، 500 مليون. 500 مليون. قال لي ايه؟ بتعين عينته ينصب على الناس. طب وهرب ليه؟ السيدة زينب تخلت عنه. نعم، يا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يسعى الإنسان في مصلحة أخيه فيما أحله الله وأباحه، وأما مساعدته على أغراضه بما كرهه الله فهو إضرار به في دينه ودنياه.
الله أكبر، الله أكبر. قواعد عظيمة يا إخوان. يسعى الإنسان في مصلحة أخيه فيما أحله الله وأباح. أنا أسعى في مصلحتك المباح، أما إذا كان شيء يكرهه الله ورسوله فلا يجوز التعاون مع الصاحب والأخ، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
قال: المعاريض هي أن يتكلم الإنسان بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ويتوهم غيره أنه قصد به معنى آخر.
نعم، هذه المعاريض، وحد المعاريض وفي المعاريض مندوحة، وهي أن تتكلم بكلام المستمع يفهم شيئا وأنت تقصد شيئا آخر، اللي تسمى التوريه. فهذه مباحة لكن ليس بإطلاق، ما لم يترتب على ذلك ماذا؟ ضياع حقوق أو حصول مضرة أو غرر أو جهالة أو غير ذلك. نعم.
إلى أن قال: والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام.
شوف، الضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه محرم. التعريض فيه محرم، كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه محرم. ليه؟ لأنه لابد من البيان. نعم.
قال: لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض بالحلف عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرها ووصف المعقود عليه والفتية والتحديث والقضاء إلى غير ذلك، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه، كالتعريض لسائل عن معصوم.
العكس بقى، كل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل قد يجب، مثل ماذا؟ كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله. لو أنا أخبرت أين هو قتله بغير حق وليس من إيواء المحدث، فحينئذ التعريض يجوز بل يجب. إذا لم يندفع القتل هذا إلا بالتعريض وجب، بل والكذب الصريح. لكن إن كان في المعاريض مندوحة يبقى أرتكب الأول التورية، ثم بعد ذلك إن لم يندفع إلا بالكذب أكذب، طالما أن هذا يدفع قتلا محققا، لأنه حينئذ سيكون المحرم هنا جائزا، إذ لا محرم مع اضطرار. نعم.
وإن كان بيانه جائزا وكتمانه جائزا، وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد عزوه.
نعم. يقول: وإن كان بيانه
جائزا وكتمانه جائزا، وكانت المصلحة الدينية في كتمانه
كالوجه الذي يراد عزوه فالتعريض أيضا مستحب فيه، أو الغزوة يمكن، يعني أنه كان إذا أراد غزوة ور بغيرها،
فالتعريض أيضا مستحب هنا. وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه، فإن كان عليه ضرر في الإظهار والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر جاز له التعريض في اليمين وغيرها، وإن كان له غرض مباح في الكتمان ولا ضرر عليه في الإظهار فقيل له التعريض أيضا، وقيل ليس له ذلك، وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين، وقد نص عليه أحمد.
يعني ما في ضرر ولكن غرض مباح، هل له أن يعرض أو لا؟ طيب، له أن يعرض، لكن لو أنه استحلف هل له أن يحلف في أمر لا يقع ضرر عليه فيه؟ وإن كان الغرض مباح في الكتمان، يقول: وقيل له التعريض في الكلام دون اليمين وقد نص عليه أحمد، وهذا إذا احتاج
إلى الخطاب، فأما الابتداء بذلك فهو أشد، ومن رخص في الجواب قد لا يرخص في ابتداء الجواب.
نعم.
وجماع هذا أنه إذا اشترى منه ربويا وهو يريد أن يشتري بثمنه منه من جنسه، فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظا أو يكون العرف قد جرى بذلك، وإما أن لا يكون كذلك.
فإن كان كذلك فهو عقد باطل. اشتري منه ربوي وهو يريد أن يشتري بثمنه منه من جنسه، فيكون هذا بيع الجنس بمثله، فإما أن يتوطأ على ذلك لفظا أو عرفا فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل. فإن كان في تواطؤ على هذا باللفظ أو بالعرف هذا ممنوح. طيب، وإما ألا يكون كذلك، فإن كان
كذلك فهو عقد باطل، لأن ملك الثمن غير مقصود، وإن لم تجري مواطأة لكن علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك، لأن علمه بذلك يمنع كلا منهما أن يقصد الثمن في العقدين، بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية. وإن كان قصد البائع الشراء منه ولم يعلم المشتري، فهنا قال أحمد: لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري بالدراهم منه ذهبا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبا فلا يستقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبا.
يعني زي العينة كده. نعم، يعني اشترى مثلا، أنا اشتريت سيارة من فلان بالأجل 100,000 وذهبت لأبيعها في السوق 70 ولا 80، فنزلت سوقا كبير، السوق ده فيه مشترون، من ضمن المشترين من؟ الذي باعنا السيارة من أسبوع، فهو الذي أعطى سعرا جيدا فاشتراها، جائز، مع أن نفس البائع هذا لو اشتراها مني في محل البيع بالثمانين لكانت عينة، لكن لما اشتراها مني في السوق وأنا أبذلها للباعة فكان أحد المشترين، فإذا اشتراها فجائز. أما إذا لو كانت هناك مواطأة لفظية أو عرفية إن السيارة دي ما بيشتريهاش إلا البائع ده أو له سماسرة، فأنا ما بعتها على محمد البائع لكن بعتها على إسماعيل، وإسماعيل هذا سمسار لمين؟ لمحمد، يبقى رجعت إليه. إذا لم يقع مواطأة فلا إشكال، أما إذا كان هناك مواطأة لفظية أو عرفية يبقى إذن يعاقب بنقيض ماذا؟ بنقيض قصد. حاصل البحث هذا المعاريض، المعاريض فيها مندوح عن الكذب. المعاريض طارة نقول يجب، وطارة نقول يستحب، وطارة نقول يجوز، وطارة نقول يحرم، وطارة نقول على حسب الشيء. فلو في المعاريض إضاعة حقوق يبقى تحرم ولا تجوز؟ تحرم، يحرم التورية لأن فيه إضاعة حقوق. طيب لو كان فيها ضمان حقوق لا يحصل إلا بها صارت واجبة، ولهذا يمينك على ما يستحلفه به صاحبك. هذا إذا كنت ستحلف على قصد وهو كذا لضياع حق فتكون آثما ويكون اليمين على قصده وليس على قصدك أنت، لكن لو كنت استمنعه من ظلم محقق فإذن يكون على قصدك أنت. يقول: هل أنت رأيت فلان اليوم؟ هل فلان في بيتك؟ أقول: لا ليس في بيتي. يقول لك احلف، قل والله ليس في بيتي، وأنت تقصد دلالة التضمن، مثلا أن يطلق على الصالة مثلا بيت، فتقول ليس في بيتي وتقصد الصالة، ليس في بيتي وتقصد المجلس، ليس في بيتي وتقصد دورة المياه، لأن البيت قد يطلق على بعض أجزائه. ولهذا احنا حينما أزورك وأجلس معك في المجلس بتقول احنا أكلنا عيش وملح في بيتنا، أنا دخلت بيتك، ولهذا لو حلف ألا يدخل البيت فدخل المجلس يبقى حنف ولا ما حنف؟ حنف. فأنا أقصد شيء، هو ليس في البيت، والله ليس في البيت، فهنا اليمين على نيته وليس على نيته، جائز بل قد يجب لأنني أمنعه من ظلم محقق. لكن لو العكس، أنني أأوي محدثا هربان عليه مصائب وأحلف نفس اليمين على نيته، لا يجوز، لأنك تمنع من استيفاء حق. من هنا يكون التعريض والتورية مع المعدد يا عبد اللطيف، التورية مع المعدد. إن كان يا عزت، إن كان لمنع حق شرعي أو حق يتعلق بالعدل وكذا ما يجوز، إنما إذا كان مسألة غيرت نساء فالعب بالنساء في التعريض، لأن في غيرة، مش غيرة ممكن تعطل أمور، غيرة ممكن تفسد حياة، فما فيش إشكال. يبقى التعريض هنا إيه؟ التعريض هنا مطلوب، هي تفهم شيء وانت بتقصد شيء ما في مشكلة، عشان تسير الحياة ما تقولش لا انا اقول حق لو على رقبتي مثلا، خلاص الحق على رقبتك وانت بكرة طلق عند المأذون على رقبتك، انما مثل هذا المسرح يباح، ولهذا النبي كما عند مسلم اباح هذا النوع، اباح هذا النوع. لكن لو كان بقى تهرب من حق يلزمك بهذه التورية يبقى ما يجوز، ما يجوز تفضل هذه على هذه في حق يلزمك، هذا واجب يبقى لا يجوز. فإذا حاصل التعريض والتورية إن منع من حق فيحرم، وأما إذا أدى إلى أخذ حق فهذا يباح إن لم يجب. نعم. ماله؟ لا، ما هو بيع الذهب القديم بالجديد ما هو واضح فيه دي مع الزيادة، وتأخذ تمام وتشتري ذهبا جديد، دي لها صورتين، هذه لها صورتين. صورة إن يتم الاتفاق المسبق أبيعك على أن تشتري مني فهذا لا يجوز من باب بيعتين في بيع، وصورة لا يتم التواطؤ على هذا، أنا بدخل محل أبيع لك الذهب القديم وخدت مالي، وبعدين بعد ما أخذت المال نظرت في المحل إلى ذهب جديد واشتريته وأخذته واشتريته منك، ما في مشكلة. فإن حصل التواطؤ فبيعتان في بيعة، ما يجوز. وأما إذا لم يحصل التواطؤ فهذا جائز لا إشكال فيه. نعم، العرف إن بيجعل هذه الصورة، يقصد شيخ السام العرف إن بيجعل هذه الصورة هي ذهب بذهب مع الزيادة، لكن احنا عندنا ليس العرف هذا، احنا عندنا بيع محرم أقره العرف، بيع المحرم للذهب بذهب مع الزيادة، لكن العرف يقول لك ايه أذنك من أن يجوح. نعم. تمام. يعني إذن هي تريد أن تشتري ذهبا جديد وتعرف الأسعار، وبعد ما تعرف الأسعار هتشوف مثلا اللي معها هيكفي ولا ما يكفي أو إلى آخره. لو حصل بدون تواطؤ وأخذت هذا وريت وزن ده، وزن ده بكم؟ ده بخمس تلاف. طيب قالت له وزن هذا القديم هذا بكم؟ قال لها بخمسة آلاف. قالت طيب اشتري القديم، اشتري هذا، اشترى واخذت المال ثم قالت بعني هذا الجديد واشترت، هذا جائز لأن ما فيش تواطؤ. ما تم مسبقا تعرف على السعر وليس عقد بيع. انت حر تعرف على ده، نزل ده، زود ده، اعمل كذا، دي ما فيش اشكال. عرض اسعار، معرفة اذا كان هذا يتناسب معك ما يتناسب، كل ده عرض. الممنوع عقد مش عرض، الممنوع عقد مش عرض. ولهذا بعض الناس اعتبر ان كونك تقول السلعة دي بعشرة تقسيطا وبسبعة نقدا، فانت اخترت النقد او التقسيط يعتبرها بيعتين في بيعة، وليس كذلك. هو بيقول لك سعر دي بعشرة تقسيطا وبسبعة نقدا وهو الاخير، هذا عرض. طب العقد، العقد بيعنيها نقدا او تقسيط، ده العقد. العقد ده في بيعتان في شرطان؟ الجواب لا. اذا لا اشكال. لكن هنجد عند الفقهاء نفس التعبير هذا، اللي هو ان يبيعك السلعة ويقول هذه بعشرة تقسيطا وبسبعة نقدا فيشتريها. قال فذاك ربا. طب كيف هذا محمول على ماذا؟ على اذا ما قال لك هذه بعشرة تقسيطا وبسبعة نقدا اشتريت، انت خدت ومشيت، لا حددت النقد من التقسيط ولا حددت احدى البيعتين، يبقى هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. لكن لو عرض السعر وانت اخترت سعرا او اخترت بيعة من هاتين البيعتين، اما نقد واما تقسيط، هذه بيعة واحدة وليست بيعتين، وشرط واحد وليس شرطين، في شروط، ما فيش شروط. يبقى كلام الفقهاء هنا محمول على ما اذا صرت انت ومشيت ولم تحدد احدى البيعتين. واضح يا اخواني؟ نعم. ده لو مشى ولم يحدد، لو مشى ولم يحدد. استنى. لا نفهم بس، مش عشان التسجيل. حتى لو ده بخمسة وده بخمسة ما في مشكلة، بس هو لم أقصد اتحاد السعر ما مشكلة، لكن هل هو حدد البيع نقدا وتقسيطا؟ لا. إذن سيقع الإشكال. الآن أنت مشيت، هذا بخمسة وده بخمسة ومشيت، فأنا كبائع بطلبك اليوم الثاني أقول لك هات الخمسة، تقولي لا ده أنا واخده تقسيطا. لا، ده لو أنا بعت القديم بالجديد بالتماثل ما في مشكلة، ما في مشكلة، مش لازم بيعتيه. أنا بعت ذهب بذهب مع التماثل، مع التماثل. بس هنا السعر حتى لو حاصل القديم بخمسة وحاصل الجديد بخمسة، ليس الاعتبار السعر، الاعتبار ماذا؟ قدر الذهب. طالما ذهب بذهب يبقى بالجرامات، اعتبار القدر بالجرامات، يبقى عشرة جرام بعشرة جرام، العشرة جرام دول بيساو 5000، والعشرة جرام دول بيساو 5000. لو عشرة بعشرة جائز، لكن لو العشرة دول بيساو خمسة والتمانية دول بيساو خمسة لا يجوز. الاعتبار ليس بالسعر، لأنني لا أبيع مالا بمال، إنما الاعتبار بالذهب نفسه. يبقى القدر لابد أن يكون نفس القدر. نعم. زي مثلا 18 مع 21، ممكن فرق بين 18 و 21 يعمل نفس الايه القدر. ده 20 جرام 18 عملوا 17 21 بنفس السعر، لكن ما يجوز، لأن 18 بكم؟ ب20 ما ينفعش، أو 17 بشيء ما ينفعش. نعم. أيوة يا شريف. المصوغ والمشغول ده كلام ابن تيمية وكذا، لكن لا عبرة به الحقيقة، هذا خلاف جماهير الأمة، كلام علماء الأمة، ما في فرق بين المصنع وغير المصنع. نعم. هم؟ نعم هذه بيعتين في بيعة. لو إذا بعت له اشترتك تشتري من عنده أو اشترى منك لابد تشتري من عنده، هذا بيعتين في بيعة لأن إحداهما شرط في الأخرى. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الأسئلة قبل الصلاة.
نعم
بعض الأسئلة قبل الصلاة.
أسئلة إيه؟
قبل الصلاة.
نعم
يقول شيخنا أحسن الله عليكم، ما حكم قنوات الطبخ وغيرها من القنوات التي تنشر العلم الشرعي؟ هل فيها محظورات شرعية؟
إيه العلاقة بين الطبخ والعلم الشرعي؟
يعني كأنه يقول يعني قنوات علم شرعي يبث فيها برامج طبخ.
ما هو الطبخ من العلم الشرعي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو أنقذ زوجتك من الطلاق في البيت إلا قنوات طبخ، بدأت تعملك المشكل وكل حاجة وأمها ما عرفتها، هذا يبقى ده بيتوصل به إلى مقصود شرعي، بس بشروطه بقى، بشروطه أن يعني يكون البرنامج نفسه ليس في محظور شرعي. هي تنظر إلى رجل أو أنت تنظر إلى امرأة كاشفة وكذا، لكن من حيث هو نقصد تعليم الطبخ نفسه يدخل في المقاصد الطيبة، لأنه بيتوصل بها إلى مقصود إلى أمر طيب وهو الخبرة بهذا الأمر. يعني هو من تعليم الصناعات ومن تعليم الأمور المباح. نعم
يقول السلام عليكم.
يعني أنا أرى ما يعني ما شاء الله حصل الحقيقة طفرة في البيوت، وصرنا يعني إيه اللي كانوا بيذكروا زمان، اللي يقولك أنا روحت مطعم وأكلت كذا كذا وانت بيسيل لعابك وما عندكش فلوس، أصبح ده كله إيه استوت الرز دلوقتي كله. نعم
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بك وأصلح الله لنا ولكم الحال وحسن التمسك بالكتاب والسنة، أرجو النصيحة لرجل وقع في الزنا ثم عاد، ولكن كلما يرى من وقع معها في الزنا تحركه شهوته ورغبته في الوقوع فيها مرة أخرى.
الحق بأرض كذا فإنها فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معه. وهذا سر الوصية من العالم بهذا تغيير البيئة. التوبة مقبولة إن شاء الله، لكن من تمام هذه التوبة أن تغير بيئة المعصية، أن تغير بيئة المعصية، لأنه لا شك أن زاد إيمانك فتوبت. في لحظة ضعف إيمانك مع وجود البيئة ستغلب البيئة عليك. لهذا لو أنت ضعف إيمانك حتى في بيئة أخرى ليس هناك مذكر بالمعصية، فلهذا ابتعد عن محل المعصية. انظر الداعي للمعصية الأول، هو هاتف غيره. الهاتف كان لأنه هاتف حديث وكذا يبقى هاتف ضراير. الشريحة كان أرقام ارميها بس عليها بعض أرقام الإخوة المهمين، خدوا من أول وجديد ارميه، وبعدين لما تقابل الإسلام قوله هات رقمك، لما تقابل محمود هات رقمك، لما تقابل فلان هات رقمك. طيب إذا كتبوا صحبة يبقى غير أصحابك. طيب إذا كان بأكملها يبقى غير البيئة. هذا من تمام التوبة، ولكن الحق بأرض كذا. إنما مع البيئة اعلم أنه مع أدنى ضعف سوف يهجم عليك الايه المعصية مرة ثانية. غير بيئتك، غير صحبتك، غير الأسباب التي دعتك ابتداء لهذه المعصية. يعني أنت تسكن مع المرأة هذه في البيت، سكن كعمارة، العمارة الحقيقة أنت ساكن بخمسمائة جنيه والناس بيأجروا بألف وخمسمائة جنيه، لكن أصحاب العمارة كويسين معاك وبتاع، تعمل إيه؟ أول قرار تاخده بعد توبتك الله تغير بألف ونص مش مشكلة، مش مشكلة. إنما أنت في العمارة وتبت في الغرفة ونازل طالع هي في وجهك أبدا. طب أنا ببيع مثلا في محل معين مستحضرات تجميل كما يقال، وكل ازاي بينك منين؟ لا روح بيع كاوتش على طول، سيبك من المستحضرات الجميلة ديت وبيع كاوتش سيارات، العجلة اللي هي كاوتش 400 مش عارف على ايه و500 مش عارف على ايه احسن لك. حتى ولو سيارات نقل كمان كبيرة يبقى احسن، عشان اللي يدخل عليك بقى عن بيه يبقى سيارات نقل. انما تفضل تبيع مستحضرات تجميل وتبت الى الله؟ لا، يبقى غير السوق ده في فتنة، غير. يبقى انظر الى الدواعي التي دفعتك. شيخ البدعة تبت من البدعة، بس جيد جدا في الوعظ وله أبواب الحقيقة، أبواب أنا بستفيد منها جدا في التربية وكذا. فأنا هسمع الشيخ ده فين؟ في التربية. هتسمعه غدا في البدعة. يبقى من علامته تمزيق كتبه وشرايطه وكل شيء. التربية خدها، بس هو ده كان بارع في التربية، أخذها من أقل منه لكن خالصة، لكن خالصة. دي كلها طرق استدراجية من الشيطان. نعم.
يقول بالله عليك يا شيخنا الإكثار من الدعاء له بالصلاح والعفو من الله.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك فرجك وأن يطهر قلبك. ولكن ما يكفي الدعاء فقط، لابد منك أولا هذا الدعاء، لأنك مضطر إلى الأمر الثاني مما يعينك على هذا، تغيير بيئة. وإذا غيرت البيئة الحمد لله قل هم كبير جدا جدا من هذا الأمر. ثم عليك أن تستحضر الفارق بين من أطاع وامتثل وبين من عصى وفجر، الفارق بينهما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم استحضر مراقبة الله عز وجل لك، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حسبا وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أنت ما تستطيع أن تفعل جريمتك، أنت في السؤال ما صرحت باسمك، ولا يمكن تصرح باسمك خوفا وحياء منه، فكيف برب العالمين؟ نعم.
سؤال آخر شيخنا أحسن الله إليكم. رجل باع قطعة أرض واشترط على المشتري إن باعها يعطيه 10,000 جنيه مثلا، فما حكم هذا الشرط؟
إن باعها بعد ذلك؟ نعم. ليه؟ لماذا؟ يعني أنا بعت قطعة أرض لواحد، ثم الذي اشترى أنا مشترط عليه إن باعها يوما ما أعطاني 10,000، ما لم يظهر موجب آخر غير البيع فلا يجوز، لأن من أثار البيع انتقال الملك، وانتقال الملك كان حر فيه التصرف فيه، فعلما تستوجب أخذا بعد ذلك ما يجوز. لكن قد يكون في أشياء تستوجب هذا بس بعيدة عن مسألة الايه البيع. لكن لو باع شخص لآخر على ألا يبيع لفلان، أو على ألا يبيع في السنة الفلانية، أو على أن يعطيه مبلغا من المال أو غير ذلك، كل هذه شروط غير جائزة. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله. سبحانك الله.